الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث المصول متفق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لعلامة الألباني رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الألباني رحمه الله: الجهر والإصرار في الصلوات الخمس وغيرها. وكان صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في صلاة الصبح وفي الركعتين الأولى.
هذا بالنسبة لصفة القراءة. بعدما فرغ الشيخ من أحكام الفاتحة والقراءة بعد الفاتحة وأحكامها، بيّن صفة القراءة من جهة الجهر والإصرار في الصلوات الخمس وغيرها من صلاة الليل ونحو ذلك.
وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء يصر بها في الظهر والعصر، والثالثة من المغرب والأخريين من العشاء. وكانوا يعرفون.
قال: وكان صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في صلاة الصبح وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، ويسر بها في الظهر والعصر، والثالثة من المغرب والأخريين من العشاء. يسر بها في الظهر والعصر يعني كاملة في الأوليين وفي الأخريين. أما الصبح فيجهر فيهما، وأما المغرب فيسر في الثالثة منها ويجهر في الأوليين، يسر في الثالثة والرابعة ويجهر في الأوليين. إذا مواضع الجهر المنقول عنه صلى الله عليه وسلم والتي لا خلاف فيها أنه كان يجهر في صلاة الصبح، وكان يجهر في الأوليين من المغرب والعشاء. ما عدا ذلك كان يسر في الظهر كله، في العصر كله، في الثالثة من المغرب، في الثالثة والرابعة من العشاء. ذكر الشيخ في الحاشية على ذلك فقال: وقد ذكر النووي في المجموع رحمه الله إجماع المسلمين على ذلك كله بنقل الخلف عن السلف مع الأحاديث الصحيحة المتظاهرة على ذلك. نعم، قلت وسيأتي بعضها فيما كان يقرأ في الصلوات. وممن نقل الاتفاق على ذلك ابن حزم في مراتب الإجماع، وأقر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولا يعرف مخالف في هذا. كل المسلمين نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الإصرار والجهر على النحو الذي ذكرنا: الجهر في الصبح وفي الأوليين من المغرب والعشاء، والإصرار في الظهر والعصر وفي الثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من العشاء. بيد أنه كان أحيانا يسمع الصحابة الآية في السرية، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة: كان يسمعنا الآية أحيانا. يسمعنا الآية أحيانا، يعرف الصحابة ما كان يقرأ أحيانا. وهذا كله سنة، فلو جهر في السرية وأصر في الجهرية صحت صلاته. فهذه صفة القراءة، وكل القراءة بعد الفاتحة سنة. نعم.
قال رحمه الله: وكانوا يعرفون قراءته فيما يسر به باضطراب لحيته وبإسماعه إياهم الآية أحيانا، وكان يجهر بها أيضا في صلاة الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف،
كما جاء عند البخاري. يقول الشيخ في الحاشية منه قال أبو معمر عبد الله بن سخبرة قال: سألنا خبابا: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قال: قلنا بأي شيء كنتم تعرفون؟ قال: باضطراب لحيته. نعم. ونقل هذا عن ابن مسعود أيضا عند أحمد قال: كانت تعرف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر بتحريك لحيته. نعم. وبإسماعهم إياهم الآية أحيانا، كما هو في حديث أبي قتادة الذي ذكر. يقول الشيخ: قال الحافظ: فيه الحكم بالدليل، لأنهم حكموا باضطراب لحيته على قراءته، لكن لابد من قرينة تعين القراءة دون الذكر والدعاء مثلا، لأن اضطراب اللحية يحصل بكل منهما، وكأنهم نظروه بالصلاة الجهرية، لأن ذلك المحل منها هو محل القراءة لا الذكر والدعاء. وإذا انضم إلى ذلك قول أبي قتادة كان يسمعون الآية أحيانا قوي الاستدلال، والله أعلم. يعني يقول هذا في الحكم بالدليل، لأنه هذا دليل على قراءته، اضطراب اللحية هذا دليل على القراءة، ففيه الحكم بالدليل. إذا وجدت العلامة أمامك تدل على كذا فإنك تقول بذلك، تقول بذلك مع القرائن الأخرى فحكموا باضطراب اللحية على القراءة. فقد يقول قائل لكن اضطراب اللحية قد يدل على مطلق الكلام، على القراءة أو على الذكر أو على الدعاء أو غير ذلك. فقال هذا يؤيده ما جاء في حديث أبي قتادة كان يسمعنا الآية أحيانا، ولأنهم استدلوا بالنظير على نظيره، فإن هذا كان من قراءته صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع وهم يعلمون ذلك، فيحال على هذا الموضع إلا إذا كان عندك دليل يخرج عن هذا. نعم.
قال رحمه الله: الجهر والإصرار في القراءة في صلاة الليل.
وكان يجهر بها أيضا في صلاة الجمعة والعيدين. قال الشيخ: سيأتي ذكر الحديث الوارد في ذلك في قراءة صلى الله عليه وسلم في الجمعة وفي العيدين، وقد نقل إجماع الأمة على الجهر في الجمعة ابن حزم في مراتب الإجماع، وفي العيدين النووي في المجموع. وهذا أيضا الحق في صلاة الكسوف، فلقد كان يسمعن قراءته وصفوها كما في حديث عائشة، وكذلك صلاة الاستسقاء فكان يجهر فيها صلى الله عليه وسلم. الصلوات التي لها المجامع العامة التي يجتمع لها الناس كان النبي يجهر فيها، ففي العيدين وفي الجمعة وفي الكسوف وفي الاستسقاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بهذا. نعم. وكل هذا منقول عنه صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج يقول الشيخ: وقد أخرج الدارقطني من طريق عبد الله بن نافع عن أبي عن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في العيدين وفي الاستسقاء. يقول عبد الله بن نافع ضعيف عن الحارث عن علي قال: الجهر في صلاة العيدين من السنة. قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط والحارث ضعيف. قلت: رواه عبد الرزاق في مصنفه كما في نصب الراية وساق بسنده، وفي ضعف وانقطاع كما في المحلى، لكن يقوي الحديثين الإجماع المذكور. إذن الشيخ قوى الحديث هنا بالإجماع، الإجماع على ورود ذلك الجهر عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فهذا الإجماع أعظم إسنادا أو أعظم حجة من النظر إلى الإسناد الخاص بالحديث، هذا الإجماع على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر. نعم. والاستسقاء كان يجهر في صلاة الجمعة والعيدين والاستسقاء. قال الشيخ: في الاستسقاء في حديث عبد الله بن زيد قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه القبلة يدعو وحول رداء ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، أخرجه البخاري وغيره. نعم. وقال النووي في شرح مسلم: إنهم أجمعوا على استحباب الجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء. قال الحافظ: ونقل ابن بطال أيضا الإجماع عليه. وعلم أن ابن القيم ذكر في الزاد، يقول الشيخ الألباني، أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعة الأولى من الاستسقاء بعد الفاتحة: سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية: هل أتاك حديث الغاشية، وهو حديث ضعيف في إسناد محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري وهو متروك. وقال النووي: حديث ضعيف، وكذلك ضعف الذهبي في التلخيص. ولعل ابن القيم اضطر بتصحيح الحاكم له، فقد أخرجه في المستدرك وكان الدارقطني من هذا الطريق ثم قال: صحيح الإسناد، فتعقبه الذهبي وضعف عبد العزيز والد محمد هذا. نعم. لكن البخاري أخرج عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر فيهما في الاستسقاء بالقراءة. وقال: والكسوف، يقول الشيخ الألباني: والكسوف. قال معلقا: رواه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الخسوف بقراءته، والحديث أخرجه البخاري. يبقى في الكسوف ورد هذا، ورد حديث ابن البخاري ومسلم، وفي الاستسقاء ورد حديث عبد الله بن زيد عند البخاري وغيره، والجمعة والعيدان فيهما الإجماع. فكل هذه المواضع يستنبط منها أنه صلى الله عليه وسلم كان يعمد إلى الجهر في المواضع العامة التي يجتمع لها الناس، وإن وقعت الصلاة نهارا فلا يقال كان يجهر ليلا ويسر نهارا، إنما الوارد عنه صلى الله عليه وسلم في جميع الصلوات التي يجتمع لها الناس من العيدين والجمعة والكسوف والاستسقاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقراءة في كل هذه الصلوات كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة لمبحث الجهر والإصرار في الصلوات الخمس وغيرها. فهذا اختصار محبوك ومضبوط، أنه صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس وغيرها أثر وجهر. أما في الصلوات الخمس فقد جهر في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء، وأما إصراره فكان في الظهر والعصر وفي الأخيرة من المغرب وفي الأخريين من العشاء. هذا بالنسبة للصلاة الخمس. بالنسبة لغيرها من الصلوات، كان النبي يجهر في الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف، وجهر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل حينما اجتمع به أصحابه في بعض الليالي، فيقال أيضا الجهر في صلاة التراويح، الجهر في صلاة التراويح. ولقد كان عمر يجمع الناس على إمام في صلاة التراويح ليسمعوا قراءته. نعم.
قال رحمه الله: الجهر والإصرار في القراءة في صلاة الليل. وأما في صلاة الليل فكان تارة يسر وتارة يجهر، كان إذا قرأ وهو في البيت
كان تارة، أما في صلاة الليل فكان تارة يسر وتارة يجهر. قال الشيخ في حديث الأول عن عائشة رضي الله عنها، وله عنها طريقان، عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة رضي الله عنها كيف كان قراءة النبي بالليل، أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ فقالت: كل ذلك قد كان يفعل، ربما سر بالقراءة وربما جهر. فقلت يعني العلامة الألباني الحمد لله الذي فقلت عن عائشة أو في السائل عائشة الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. قال الألباني رحمه الله: أخرجه مسلم ولم يسق لفظه، والبخاري في أفعال العباد مختصرا دون قول ابن أبي قيس، والنسائي والترمذي وهكذا. والثاني عن طريق برد بن سنان عن عبادة ابن نسي عن غضيف ابن الحارث قال: قلت لعائشة فذكر نحوه. أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد مطرقا عنه، وهذا إسناد حسن أو صحيح. يبقى ربما أصر وربما إيه وربما جهر. قال الشيخ: لكن أحمد قال: قلت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع صوته بالقراءة. قالت وذكرت الحديث، ففيه التصريح بالسماع منه، والسند للخراساني صحيح لكنه منقطع أيضا، فاعطى هذا مع كون من رجال مسلم، فقد قال في التقريب: صدوق يهم كثيرا ويرسل ويدلس، فلعل ذلك من أوهامي أو تدليساتي. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم إذا قرأ وهو في البيت يسمع قراءته من في الحجرة.
يقول: والحديث يدل على أن يعني ما سبق أن المصلي في الليل مخير بين الإصرار بالقراءة والجهر بها، وبه يقول أبو حنيفة وصاحباه كما في شرح المعاني: إن أصر وإن جهر. نعم. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم إصراره فيها أكثر، وكان يسمع نفسه، ولعله ربما يجهر في بعض المواضع والآيات، أو إذا صلى وراءه أحد فأنه يجهر ليسمعه. نعم.
قال رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم ربما رفع صوته أكثر.
يقول: وكان إذا قرأه في البيت يسمع قراءته من في الحجرة. قال الشيخ معلقا: هو من حديث ابن عباس قال: كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على قدر ما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت. قال: أخرجه أبو داود وعنه البيهقي والترمذي في الشمائل إلى آخره. نعم. قال: وهذا إسناد حسن. نعم. وكان ربما رفع صوته أكثر من ذلك حتى يسمعه من كان على عريشه أي خارج الحجرة. وذكر في الحاشية قال: ولفظه كان يقرأ في بعض حجره فيسمع قراءته من كان خارجا. قال: ثم رأينا الشيخ رحمه الله، يعني هذا محشي آخر، قال: ثم رأينا الشيخ رحمه الله قد رفع حديث أمهان الآتي إلى المتن في صفة الصلاة وهو بين حاصرتين أعلاه، فلعله بذلك حصل مقصوده الشيخ رحمه الله والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: بذلك أمر أبا بكر.
قال الشيخ: قلت ويشهد له ويقوي حديث أمهان، قالت: كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وأنا على عريشي. نعم.
قال رحمه الله: وبذلك أمر أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وذلك حينما خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر رضي الله عنه يخفض من صوته، ومر بعمر
يصلي يخفض من صوته.
فإذا هو بأبي بكر يصلي يخفض من صوته، ومر بعمر بن الخطاب رضي الله عنه ويصلي رافعا صوته، فلما اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا بكر، مررت بك وأنت تصلي تخفض من صوتك. قال: قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله. وقال لعمر: مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك. فقال: يا رسول الله، أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ارفع من صوتك شيئا. وقال لعمر: اخفض من صوتك شيئا. وكان يقول: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن.
قال الشيخ رحمه الله: قال ابن العربي في عارضة الأحوذي: اختلف الناس في أي المقامين أفضل، هل التناجي سرا مع المولى أم الجهر، لما في ذلك من تضاعف الأجر في تذكرة الغافل وطرد العدو، وما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم فيه أعدل شاهد، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يزل أبا بكر عن صفته ولا عمر، وقال لهذا: ارفع من صوتك قليلا حتى يقتدي بك من يسمعك. وقال لعمر: اخفض من صوتك لئلا يتأذى بك من يحتاج إلى النوم. هذا كله إذا لم يكن بجوارك من يصلي، فإن كان بجوارك من يصلي فلا ترفع صوتك عليه، ولكن تسمع نفسك. هذا يصلي في خباء وهذا يصلي في خباء، كل يسمع نفسه، ولا يرفع الناس بعضهم أصواتهم على بعض حتى يشوش. إن الواحد لو كان يقرأ أو يصلي ويقرأ وكان من بجواره يرفع صوته ويقرأ التبست عليه القراءة، لكن لو كان يصلي وحده في البيت فيسمع نفسه، فيسمع: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. هذا رفع قليلا، ولا يقول: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، لأنه ممكن يكون هناك من ينام في البيت وليس بالواجب عليه أن يقوم، إلا إذا أردت أن توقظ واحدا للوتر أو كذا فترفع صوتك قليلا من أجل أن توقظه، فهذا لا بأس، لكن هذا عارض. فقال ابن العربي: وما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم فيه أعدل شاهد، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يزل أبا بكر عن صفته ولا عمر، وقال لهذا: ارفع من صوتك قليلا حتى يقتدي بك من يسمعك. وقال لعمر: اخفض من صوتك لئلا يتأذى بك من يحتاج إلى النوم. وهذا إنما كان في حق أبي بكر للقطع في خلوص نيته وسلامته عن الرياء وتصديق له في قوله: أسمعت من ناجيت. وأما غيره فالسر له أفضل، لأنه أقرب إلى الإخلاص وأسلم من الآفات. يعني قل ابن العربي كان هذا لأبي بكر رضي الله عنه الذي قطع في خلوص نيته، أما غيره فالسر له أفضل لأنه أقرب إلى الإخلاص وأسلم من الآفات. نقول: هذا استحسان في مورد النص، والنبي ما خص أبا بكر رضي الله عنه بهذا، إنما الأصل أن هذا سنة، وأن إرشاداته صلى الله عليه وسلم تدل على السنة، إلا إذا خرجت عن هذا. وقد ثبت عن عائشة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما صلى في قراءته وربما جهر، فقال الراوي له عن عائشة: الحمد لله الذي جعل في أمري سعة، فيقرأ كل واحد بما قدر عليه من نشاط وكسله وبما سلم من إخلاصه أو خوفه وبما سلم من إخلاصه أو في إخلاصه بقى أو خوفه الرياء والتصنع على نفسه. وكان يقول: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. قال السندي، يقول الشيخ الأول: قالت الترمذي: ومعنى هذا الحديث إن الذي يسر بقراءة القرآن أفضل من الذي يجهر بها، لأن صدقة السر أفضل عند أهل العلم من صدقة العلنية. وإنما معنى هذا عند أهل العلم لكي يأمن الرجل من العجب، لأن الذي يسر العمل لا يخاف عليه العجب، ما يخاف عليه من علنيته. قال السندي: لكن الذي يقتضيه أمره صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ارفع من صوتك أن الاعتدال في القراءة أفضل، فإما أن يحمل الجهر في الحديث على المبالغة والسر على الاعتدال، أو على أن هذا الحديث محمول على ما إذا كان الحال يقتضي السر، وإلا فالاعتدال في ذلك أفضل. قال العلامة الألباني: قلت والاحتمال الثاني أظهر والله أعلم. على كل الأمر في ذلك واسع، كما في حديث عائشة وفي حديث أبو بكر وعمر، فيفعل الإنسان هذا أحيانا وهذا أحيانا، وينظر الأصلح لقلبه والأصلح لإخلاصه والأصلح لمن يصلي معه. المهم أن صلاة الليل الأمر فيها واسع، لا تجهر جهرا يوقظ نومانا إلا إذا قصدت ذلك. قال: أيقظني إذا استيقظت، أيقظني وأنت جهرت لي استيقظ، هذا لا بأس. وإلا فالأصل أنك تسمع إيه نفسك، فلو جهرت واضح لا بأس، ولو أصررت مطلقا لا بأس، كل ذلك الأمر فيه واسع من خلال هذه الأحاديث. وأما قول النبي الجواب بالقرآن كالجواب بالصدقة، هذا يعني إذا كان في مقام قد يخشى منه العجب، وإلا الجهر قد يكون أفضل من الإصرار بالصدقة. يعني النبي يقول خذ حكم ذلك، إن تبدوا الصدقات فنعماه، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. نعم، كأن الأصل هو أن تسر وأن تسمع نفسك إلا إذا تعلق بذلك مصلحة. على كل إن الأمر في ذلك في قيام الليل واسع في الجهر والإصرار. نعم.
قال رحمه الله: ما كان يقرأه صلى الله عليه وسلم في الصلوات. وأما ما كان يقرأه صلى الله عليه وسلم في الصلوات من السور والآيات فإن ذلك يختلف باختلاف الصلوات الخمس وغيرها، وهكذا تفصيل ذلك مبتدئين بالصلاة الأولى من الخمس. أولا صلاة،
إذا عرفنا أنه كان يقرأ الفاتحة ويقرأ بعد الفاتحة، وعرفنا صفة القراء من الجهر والإصرار في الصلوات الخمس وفي غيرها. طيب، ما الوارد عنه صلى الله عليه وسلم في قراءته في هذه الصلوات من صور، من صور حتى يكون الإنسان مقتديا به صلى الله عليه وسلم يقرأ قراءته، حيثما أطال يطيل، حيثما قصر يقصر، حيثما توسط يتوسط. نعم نعم. الايه هذا بالنسبة لليل. عرفنا بالنسبة لليل أن عائشة قالت كان أحيانا يجهر وأحيانا يسر، وعرفنا أيضا النوافل التي يشرع لها الاجتماع، نوافل التي يشرع لها الاجتماع. طيب، يبقى بعد ذلك النوافل التي لا يشرع لها الاجتماع، وهي من نافلة النهار، عرفنا نافلة الليل وعرفنا النوافل التي يشرع لها بالنهار، الصلوات المؤكدة من هذا كالكسوف والخسوف والاستسقاء وغير ذلك. يبقى النافلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها نهارا، فهذا لم يرد عنه فيها الجهر، وإنما ورد الوارد عنه صلى الله عليه وسلم فيها الإصرار أنه يسر، لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم الجهر. فنافلة النهار تتبع النهار، ولهذا كل من نقل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالنوافل بالنهار قبل الظهر وبعد الظهر و قبل العصر لم يذكر في ذلك جهرا، ولو أنها قيست على الفرض، يعني أن الإنسان لو جهر ببعض الآية أحيانا لبأس فهذا لا يبعد، لكن لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم في نافلة النهار غير التي يشرع لها الاجتماع، صلاة الضحى، ما كان في ركعتي الصبح قبل في الصبح لو ركعت السنة، قبل الظهر بعد الظهر قبل العصر، كل هذا لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم الجهر، فيكون الأصل فيها الإصرار إلا أن يرد الجهر. نعم.
قال رحمه الله: أولا صلاة الفجر كان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطوال المفصل، فكان أحيانا يقرأ بالواقعة ونحوها من السور في الركعتين، وقرأ من سورة الطور.
إذا كان النبي أحيانا يقرأ بالواقعة ونحوها من السور في الركعتين، في الركعتين الواقعة طبعا المفصل هذا من الحجرات، وقيل من قاف، وأكثر أقوال عنه من الحجرات. قال فكان أحيانا يقرأ الواقعة ونحوها، يقرأ الواقعة ونحوها من السور في ركعتين. قال الشيخ معلقا هو من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات كنحو من صلاتكم التي تصلون اليوم، ولكنه كان يخفف، كانت صلاته أخف من صلاتكم، وكان يقرأ في الفجر الواقعة ونحوها من السور، يقسمها على ركعتين يعني. فالأمر سهل، حتى لو قرأ بها في ركعة واحدة فالأمر سهل، يعني ربع وقليلا، لكن ما كان يقرأ بالجزء والجزئين، ما كان يقرأ بالجزء والجزئين. نعم.
قال رحمه الله: وقرأ من سورة الطور وذلك في حجة الوداع.
نعم، قرأ من سورة الطور وذلك في حجة الوداع، كما يقول الشيخ، كما في حديثه هو من حديث أم سلمة رواه البخاري معلقا، فقال: باب الجهر بقراءة صلاة الفجر، وقالت أم سلمة: طفت وراء الناس والنبي يصلي ويقرأ الطور. نعم.
وكان أحيانا يقرأ قاف والقرآن المجيد ونحوها في الركعة الأولى.
نعم، كما جاء في الحديث الصحيح وارد الصحيحين كان يقرأ بالستين إلى المئة، نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يقرأ بقصار المفصل كإذا الشمس كورت، وقرأ مرة إذا زلزلت في الركعتين.
كان أحيانا يقرأ بقصار مفصل في كالشمس كإذا الشمس كورت، وقرأ مرة إذا زلزلت في الركعتين كلتيهما، يعني قرأ في الأولى وأعادها في الثانية، حتى قال روف لا أدري أنسي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. الأصل عدم النسيان، وأنه لو نسي لنبه كما نبه في حديث ابن مسعود عند البخاري إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. قال دليل أنه كان يقرأ بإذا الشمس أحيانا، قال رواه عمرو بن حريث رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر إذا الشمس كورت، أخرجه مسلم. سبحان الله، يعني هذا رد على من يلزم قراءة واحدة بالأجزاء ويظن أنه يحسب ويظن أنه يحسن صنعا ويحسب أنه يحسن صنعا ويجتمع الناس، بل ربما عمد الناس إلى الصلاة وراءه لأنه يتميز بهذا. ونحن نعلم أن لكل داعية من يقبل دعوته ويمشي وراءه، حتى ولو كان يأتي بالأوجه الشاذة في أي باب من الأبواب، والشذوذ ملفت للنظر ومعجب لأصحاب النظرات السطحية الذين لا يتعمقون في السنن، فيعجبهم خلاف المشهور، يعجبهم خلاف المشهور. فإذا رأى الناس فلان يفعل شيئا على خلاف المشهور ربما تبعوا بعض الناس وقالوا بأن هذا من ورعه وتقواه، وما شاء الله ما أحسن فلانا. هذا إذا تميز بلبسه، إذا تميز بهيئة في عبادة، إذا تميز بحمل عصا في يده، شيخ فلان ما شاء الله حمل عصا، عصا حمل العصا سنة. أذكر في فترة من الفترات أواخر الثمانينات فكان الإخوة يكثرون من حمل العصا ويقولون هذه سنة، كان من هدي يحمل العصا وكذا ويمشون بالعصا، زي الأخ علامته أنه يسير بالإيه بالعصا. فمثل هذه الأحوال قد تعجب كثيرا من الناس، لكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فلما يقال الشيخ فلان ما شاء الله في المغرب يقرأ حتى يدخل وقت العشاء أو يكاد يقرأ بالأجزاء، وفي العشاء يقرأ بالأجزاء، وفي الفجر يقرأ بالأجزاء، ما شاء الله الشيخ ربما ختم في أربعة أيام أو خمسة أيام، ما شاء الله تبارك الله. هذا طيب، هذا طيب من هدي من؟ هذا طيب من هدي من؟ النبي صلى الله عليه وسلم أطول صلاة كان يصليها صلاة الفجر، ومع ذلك كان يقرأ بالستين إلى المئة، وهو قد مر بمسامعك يقرأ بالواقعة، يقرأ بقاف، يقرأ بالطور، يقرأ بالتكوير، يقرأ بالزلزلة. إذن هذا مثال لأطول ما كان يقرأ به النبي، وأحيانا كان يقصر في الطويل ويطول في القصير، كما ورد عنه أنه صلى الله عليه وسلم أطال في المغرب، كما جاء في حديث جبير بن مطعم بن البخاري أنه سمع النبي وهو يقرأ بالطور في المغرب، وورد أن القرأ بالأعراف إن صح الحديث في ذلك. فكل هذا من هدي صلى الله عليه وسلم، والإنسان لا يشق على الناس، فإذا صلى أحدنا فليرينا نفسه وحده، إذا صلى وحده فليرينا نفسه. لكن بعض الناس قد يتكاسل يصلي من الليل الوتر حتى ربما ما صلى فيه بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون، وإذا جاء في الفجر فيطيل بالأجزاء أو يطيل حتى يشق على الناس، ليس هذا من السنة. قال صلى الله عليه وسلم وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. نعم.
قال رحمه الله وقرأ مرة في السفر قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. قال لعقبة بن عامر رضي الله عنه اقرأ في صلاتك المعوذتين فما تعوذ متعوذ بمثلهما.
نعم، يعني إذا كان إنسان في سفر وفي مشقة وقد يكون في سهر أو في نصب وتعب فليرفق الواحد، ما يتبقى يصلي بالواقع في ركعة، قد يشق هذا على من معك. والإنسان يا أخواني ينظر من يصلي وراءه ويقتدي بالأضعف. أنا عندي مثلا خمس ست إخوة يثنون علي ما شاء الله شيخ والله لو أنك تقرأ بالبقرة ما ملدنا من قراءتك. يا شيخ حاول الله يكرمك، هذه فرصة بنقوم نصلي، حاول على الأقل تقرأ بنا ربع وربع أو ربعين وربعين أو ربعين وربع، الله يجزاك الخير. فالأخ يعجب بنفسه ما شاء الله، الناس يطلبون ذلك. ما تقول الناس؟ الناس هؤلاء الواحد والاثنان والثلاثة من الإخوة، لكن انظر باقي الناس، اقتدي بالأضعف. ثم انظر هدي النبي صلى الله عليه وسلم فوراءه خير الناس. النبي لو صلى يا اخواني من الفجر الى الظهر لو جاز هذا لما تململ احد. ابن مسعود يصلي وراء النبي بالبقرة والنساء وآل عمران وحذيفة بنحو من ذلك وابن عباس. نعم.
قال رحمه الله وكان صلى الله
يقول في حديث اقرأ في صلاتك المعوذتين قول العقبة. قال الشيخ قال هو من حديث عقبة ابن عامر وله عنه طرق وذكرها. نعم.
قال رحمه الله وكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يقرأ بأكثر من ذلك، فكان يقرأ 60 آية فأكثر. قال بعض رواته لا أدري في إحدى الركعتين أو في كلتيهما. وكان يقرأ بسورة الروم وأحيانا بسورة ياسين. ومرة صلى
يقرأ بسورة الروم. قال في حديثان أحدهما عن الأغر المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الصبح بسورة الروم وأحيانا بسورة ياسين. وقد يكون يعني بيقرأ بسورة الروم إما أنها تحمل على كلها أو أنه على بعضها أو على الأمر الطارئ، فإن سورة الروم تمثل من 60 إلى 100 وأطول من الروم الأعراف قرأ بها صلى الله عليه وسلم جزء وربع تقريبا أو جزء وربعين، يعني طويلة أطول. لكن أكان النبي يفعل هذا كل يوم؟ هذا بالنسبة إيه للروم. الروم كم ربع يا أخواني؟ كم صفحة الروم كم ربع؟ خمسة؟ خمس صفحات. أي نعم تقريبا. نعم يعني كلها جمع ربعين ونصف وهكذا ثلاثة. هذه سورة الروم، يعني هذه من أطول الصلاة التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم. أما ياسين قالوا من حديث جابر بن سمرة أن النبي كان يقرأ في الصبح بياسين. رواه الطبراني في الأوسط ورجال ورجال الصحيح كذا المجمع. نعم.
قال رحمه الله ومرة صلى صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح.
يقول الشيخ ثم إن ظاهر الحديث أنه سمعه يقرأ مرة بهذه ومرة بهذه، لا أنه جمعهما في صلاة واحدة أو ركعة لو ياسين وليه والطور. نعم.
ومرة صلى الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى.
سورة المؤمنين على الوجه الإعرابي يعني الإضافة، ويقال سورة المؤمنون على الحكاية. حتى جاء ذكر موسى وهارون
أو ذكر عيسى شك بعض الرواة أخذته ثعلة فركع.
إيه نعم.
وكان أحيانا يؤمهم فيها بالصفات.
يقول قال الشيخ قال النووي قال الحافظ أولا قال وهو واضح فيما إذا غلبه يعني في السعلة. قال ويؤخذ منه أن قطع القراءة لعارض، هذا كلام الحافظ، لعارض السعال ونحوه أولى من التمادي في القراءة مع السعال والتنحنح، ولو استلزم تخفيف القراءة فيما استحب في تطويلها. يعني لو الواحد خلاص جاء السعال أو جاء شيء في حلقه فلا يجلس بقى مع كل كلمتين ويقف وكذا ويشغل الناس، ولا خلاص خفف خفف. النبي كان يخفف إذا عرض العارض له أو لغيره، كما كان يخفف يدخل الصلاة يريد طالتها، فإذا سمع بكاء الصبي خفف صلى الله عليه وسلم، وهذا أولى وأضح حتى لا تشغل الناس. ولو استلزم تخفيف القراءة فيما استحب فيه تطويله، يقول حتى ولو كان هذا التخفيف فيما استحب فيه التطويل. وقال النووي في شرح مسلم وفي الحديث جواز قطع القراءة والقراءة ببعض الصور، وهذا جائز بلا خلاف، يعني يقسم الصورة على قسمين ولا على ركعتين، ولا كراهة فيه إن كان القطع العذر، ولم يكن له عذر فلا كراهة فيه أيضا، ولكنه خلاف الأولى. هذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وبه قال مالك في رواية عنه، والمشهور عنه كراهته. قال الألباني والحديث لا قلت والحديث لا يرد عليه لأنه كان لضرورة، وإنما يرد عليه ما سيأتي في سنة الصبح وصلاة المغرب من اقتصاره صلى الله عليه وسلم على بعض السور. نعم.
قال رحمه الله وكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يؤمهم فيها بالصافات، وكان يصليها يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل السجدة في الركعة الأولى وفي الثانية بي هل أتى على الإنسان، وكان يطول في الركعة الأولى ويقصر في الثانية.
نعم يعني هذا غالب من هدي أنه كان يطول في الأولى ويقصر في الثانية. نعم.
قال رحمه الله: القراءة في سنة الفجر. وأما قراءته صلى الله عليه وسلم في ركعتي سنة الفجر فكانت خفيفة جدا، حتى إن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: هل قرأ فيها بأم الكتاب؟
طبعا يقين أنه يقرأ بأم الكتاب، يعني شك عائشة، ليس معناه أنه يجوز أن يقرأ بغير الفاتحة، لكن هي تبين يعني أن النبي كان يخفف لدرجة هذا، لكن النبي ما كان يترك الفاتحة في أي صلاة من الصلوات، ولا القراءة بعد الفاتحة. قال القرطبي، يقول الشيخ: قال القرطبي: ليس معنى هذا أنه شك في قراءته صلى الله عليه وسلم الفاتحة، وإنما معناه أنه كان يطيل في النوافل، فلما خفف في قراءة ركعتي الفجر صار كأنه لم يقرأ بالنسبة إلى غيرها من الصلوات، كذا في الفتح. وقال نحوه النووي في شرح مسلم، ثم قال: فيه استحباب تخفيف سنة الصبح، وهو مذهب مالك والشافعي والجمهور. وقال بعض السلف: لا بأس بإطالتها، ولعله أراد أنها ليست محرمة ولم يخالف استحباب التخفيف. وقد بلغ قوم فقالوا: لا قراءة فيهما أصلا، يعني حتى من حديث عائشة أنه قد يفهم أنه لم يكن يقرأ الفاتحة، وهو غلط بين، فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيما بعد الفاتحة بقول: يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، وفي رواية: قولوا أمنا بالله، وقل يا أهل الكتاب. وثبت في الحديث الصحيحة: لا صلاة إلا بقراءة، ولا صلاة إلا بأم القرآن، ولا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. نعم.
قال رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يقرأ بعد الفاتحة في الأولى منهما آية: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآية، وفي الأخرى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخرها. وربما قرأ بدلها: فلما أحس عيسى منهم الكفر إلى آخر الآية.
قال الشيخ: هو من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما الحديث، خرجه مسلم وابن خزيمة من طريق أبي خالد الأحمر عن عثمان بن حكيم عن سعيد بن يسار عنه به. نعم.
قال رحمه الله: وكان أحيانا صلى الله عليه وسلم يقرأ: قل يا أيها الكافرون في الأولى، وقل هو الله أحد في الأخرى، وكان يقول: نعم السورتان هما. وسمع رجلا يقرأ السورة الأولى في الركعة الأولى فقال: هذا عبد آمن بربه. ثم قرأ السورة الثانية في الركعة الأخرى فقال: هذا عبد عرف ربه. ثانيا صلاة الظهر. وكان صلى الله عليه وسلم
يقول الشيخ: قال طلحة: فأنا أستحب أن أقرأ هاتين السورتين في هاتين ركعتين. قال الشيخ: وهذا إسناد جيد، رجاله كلهم معروفون. نعم.
قال رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويطول في الأولى ما لا يطول في الثانية.
هذا بالنسبة لقراءة الظهر، فيقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويطول في الأولى ما لا يطول في الثانية. قال: وهو من حديث أبي قتادة أن النبي كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخرين بأم الكتاب، ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول في الركعة الأولى ما يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر، وهكذا في الصبح. قال: أخرجه البخاري في صحيح. نعم.
قال رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يطيلها حتى أنه كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يأتي منزله، ثم يتوضأ، ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها.
نعم.
وكانوا يظنون أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى، وكان يقرأ في كل من الركعتين.
قال الشيخ: وهو من حديث أبي قتادة، خرج أبو داود وغيره كما سبق قريبا، وسنده صحيح. واستدل به بعض الشافعية على جواز تطويل الإمام في الركوع لأجل الداخل. قال القرطبي: ولا حجة فيه، لأن الحكمة لا يعلل بها لخفائها أو لعدم انضباطها، كذا في الفتح. وقد سبق الكلام عن هذه المسألة، ودليل جواز عقب التأمين فرجعه. نعم.
قال: وكان يقرأ
في، يعني كان يقرأ في كل من ركعتين قدر 30 آية، قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة. نعم. نعم. على اعتبار كذا الناس يذهبون إلى أماكن يتوضؤون ويأتون، هذا من باب التعاون على البر ومن باب إعانة الناس على إدراك الخير. لكن الآن الناس يتوضؤون والمساجد فيها المواضع، فلم يعد بعد في الطهارة ولا في الوضوء. نعم.
قال: وأحيانا كان صلى الله عليه وسلم يقرأ والسماء والطارق والسماء ذات البروج والليل إذا يغشى ونحوها من السور، وربما قرأ إذا السماء انشقت ونحوها، وكانوا يعرفون قراءته في الظهر والعصر باضطراب لحيته. قال رحمه الله: قراءته صلى الله عليه وسلم آيات بعد
وكان الفاتحة. وكان يسمع لهذا أحيانا. قال الحافظ: واستدل به على جواز الجهر في السرية وأنه لا سجود سهو على من فعل ذلك، خلافا لمن قال ذلك من الحنفية وغيرهم، سواء قلنا كان يفعل ذلك عمدا لبين الجواز أو بغير قصد للاستغراق في التدبر. وفيه حجة على من زعم أن الإصرار شرط لصحة الصلاة السرية، وقول أحيانا يدل على تكرر ذلك منه. نعم.
قال رحمه الله:
قال الشيخ: قلت والظاهر من حديثي أنه عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك عمدا، ومما يؤيد ذلك أنه ثبت مثله عن بعض الصحابة، والظاهر أنهم لا يفعلون ذلك إلا بتوقيف. نعم.
قال رحمه الله: قراءته صلى الله عليه وسلم آيات بعد الفاتحة في الآخرتين.
في الأخيرتين. هل ورد أنه كان يقرأ آيات بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة؟ هل ورد معلوم في حديث أبي قتادة أنه كان يقرأ بعد الفاتحة في الأوليين، فهل ورد أنه قرأ بعد الفاتحة في الأخيرتين؟ قال الشيخ: وكان يجعل ركعتين الأخيرتين أقصر من الأوليين قدر النصف، قدر 15 آية. قال الشيخ في الحاشية: هو من حديث سعد بن أبي وقاص، رواه عنه جابر بن سمرة رضي الله عنه، وله عنه طريقان: الأول عن عبد الملك بن عمير سمعه من جابر بن سمرة، شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر فقالوا إنه لا يحسن يصلي، قال: الأعاريب والله ما آلوا بهم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر أوكد في الأوليين وأحذف أركد في الأوليين، يعني أطمئن في القراءة، وأحذف في الأخريين يعني يقصر. فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، فسمعت عمر يقول كذلك الظن بك يا أبا إسحاق. أخرجه أحمد، وقد أخرجه البخاري ومسلم. طريق الثاني عن طريق شعبة، ثم عن محمد بن عبد الله ابن عبيد الله أبي عون عن جابر به نحوه، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والبيهقي والطيالسي وأحمد من طرق عنه. وقد ذهب إلى هذا الحديث من قال بقراءة الصورة في الأخرين، وسيأتي ذكرهم، فاتفقوا على أنه أخف منها في الأوليين، إذن في قراءة لكنها أخف. نعم. وفي حديث أبي سعيد وقد سبق الوضوء بتمامه أنهم قدروا قيامه صلى الله عليه وسلم في الأخريين على النصف من قيامه في الأوليين، وهو قدر 30 آية، فقيامه في هاتين ركعتين يكون قدر 15 آية. وقد اختلف العلماء في استحباب قراءة الصورة في الأخرين من الرباعية والثالثة من المغرب، فقيل بالاستحباب وبعدمه، وهما قولان للشافعي رحمه الله كذا في شرح مسلم. قلت: والصحابة أيضا اختلفوا في ذلك، فبعضهم كان يقرأ وقد سقى أخبارهم الطحاوي والبيهقي، وبعضهم كان يقرأ، ومن قال ومن هؤلاء أبو بكر الصديق في الموطأ، ومن طريقه البيهقي أن أبو بكر رضي الله عنه قرأ في الركعة الثالثة من المغرب بأم القرآن وهذه الآية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وسنده صحيح كما قال النووي. ومعلوم أن أبو بكر ما يفعل هذا إلا بتوقيف. نعم. لكن يقال يجمع بين هذا وبين حديث أبي قتادة ولا يفعل ذلك أو لا يقرأ في الأخريين، على أن المعتاد من حال صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الأوليين فقط، لكن يفعل ذلك أحيانا. نعم.
قال رحمه الله: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. وقد أمر المسيء صلاته بقراءة الفاتحة في كل ركعة، حيث قال له بعد أن أمره بقراءتها في الركعة الأولى: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، وفي رواية في كل ركعة. وكان يسمعهم الآية أحيانا، وكانوا يسمعون منه النغمة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وكان أحيانا صلى الله عليه وسلم يقرأ والسماء ذات البروج والسماء والطارق ونحوها من السور، وأحيانا يقرأ والليل إذا يغشى ونحوها. قال: صلاة العصر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويطول في الأولى ما لا يطول في الثانية، وكانوا يظنون أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة. وكان يقرأ في كل منهما قدر 15 آية، قدر نصف ما يقرأ في كل من الركعتين الأوليين في الظهر، وكان يجعل الركعتين الأخيرتين أقصر من الأوليين قدر نصفهما، وكان يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب، وكان يسمعه الآية أحيانا، ويقرأ بالصور التي ذكرنا في صلاة الظهر. قال رحمه الله: صلاة المغرب. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها أحيانا بحصار المفصل، حتى إنهم كانوا إذا صلوا معه وسلم بهم انصرف أحدهم وإنه لا يبصر مواقع نبله. وقرأ في سفر بي والتين
يعني يقصر، حتى إنهم كانوا يقرأ فيها أحيانا بحصار مفصل. قال الشيخ في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قد سبق تخرجه في القراءة في الفجر، وقد روى هذا القدر منه الطحاوي. نعم.
وقرأ في سفر بوالتين والزيتون في الركعة الثانية، وكان أحيانا يقرأ بطوال
السفر بالتين والزيتون في الركعة الثانية. قال الشيخ أخرج الطالسي وساق بسنده عن البراء: كنت مع رسول الله في سفر فقرأ في المغرب في الركعة الثانية بوالتين والزيتون، وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ بطوال المفصل وأوساطه، فكان تارة يقرأ إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، وتارة
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله.
إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله
عندك إن يا أشرف؟
نعم.
الذين كفروا
عندي إن
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل عمله. قال: هو من حديث ابن عمر، خرج الطبراني في الصغير وفي الكبير أيضا والمقدسي في المختارة من طريق الحسين بن حريث المروزي، وساق بسنده عن نافع عن عبيد الله بن عمر أن النبي قرأ بهم في المغرب الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، وهذا سند صحيح عن شرط الشيخين، وورد في المجمع بلفظ كان يقرأ بهم إلى آخره. وقال: رواه الطبراني في الثلاثة ورجال ورجال الصحيح. نعم. يعني كان أحيانا يقرأ بطوال مفصل وأوساطه. نعم. وتارة بالطور، هذه أحيانا. نعم. إنما الغالب من حاله أنه كان يقصر صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: وتارة
قال الشيخ: والحديث دليل على أن المغرب يختصر بإقصار الصور المفصل كما هو المشهور، بل يستحب القراءة فيه أحيانا بطوال مفصل وبأطول من ذلك كما يأتي في الكتاب، وقد ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي وغيره، وخلف فيه مالك وأكثر علمائنا. قال الترمذي وقال الشافعي، وذكر عن مالك أنه كره أن يقرأ في صلاة المغرب بصور الطوال نحو الطور والمرسلات. قال الشافعي: لا أكره ذلك، بل أستحب أن يقرأ بهذه الصور في صلاة المغرب. قال الحافظ: وكذا نقله البغوي في شرح السنة عن الشافعي، والمعروف عند الشافعي أنه لا كراهية في ذلك ولا استحباب. قلت: هذا غير معقول، فإن القراءة عبادة، فإما أن تكون مستحبة إذا وفقت السنة، وإما أن تكون مكروهة إذا خالفتها، وأما أن تكون غير مستحبة وغير مكروهة فهذا غير معقول في شيء من العبادات، يعني ما نقولش مباحة، هذا ما في شيء اسمه مباح في العبادة أصلا، إما مستحبة وإما مكروهة، فهذا غير معقول في شيء من العبادات مطلقا فتأمل. وقال الإمام محمد بعد أن ساق الحديث: العام على أن القراءة تخفف في صلاة المغرب يقرأ فيها بقصر مفصل، ونرى أن هذا كان شيئا فترك، ولعله كان يقرأ بعض الصور ثم يركع ثم قال، وبهذا نأخذ قول أبي حنيفة. وذكر المعلق عليه عن العلماء جوابا ثالثا، هو أن هذا بحسب اختلاف الأحوال، قرأ بالطوال لتعليم الجواز والتنبيه على أن وقت المغرب ممتد، وعلى أن قراءة القصار فيه ليس بأمر حتمين. ثم قال المعلق: أبو الحسنات وأقول الجوابان الأولان المخدوشان. ثم ذكر هذا الذي يظهر طبعا أنه كان صلى الله عليه وسلم نظرا لقصر وقت المغرب كانت صلاته في المغرب أقصر قراءة، كانت قراءته أقصر قراءة، وربما قرأ بأطول من هذه القصار بطوال المفصل أو بواسطها أحيانا. قال وورد عن عائشة في سنن النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا بينقل كلام أبي الحسنات، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الأعراف في المغرب ففرق في ركعتين، ومن المعلوم أن نصف الأعراف لا يبلغ من مبلغ القصار فلا يفيد التفريق لإثبات القصار، وإن الجواب الصواب هو الثالث. انتهى كلامه. على كل كما قلنا هناك فرق بين الأصل والطارئ، والغالب من حاله صلى الله عليه وسلم، فالغالب من حاله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر في المغرب ولو طول أحيانا لا بأس. نعم. قسمها، قسم فرق في ركعتين يعني كلها، وطارة بالمرسلات قرأ بها في آخر صلاة صلاها صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ ومن حديث أم الفضل بنت الحارث. وكان أحيانا يقرأ بطولي الطوليين، قال الشيخ أي بأطول السورتين طولتين، وطول تأنيث أطول، وطوليين تثنية طولة، وهما الأعراف اتفاقا، والأنعام على الأرجح، الأعراف والأنعام كما في فتح الباري. فكان أحيانا يقرأ بطولي الطوليين الأعراف في الركعتين. قال السندي، قال الشيخ قال السندي وفي الحديث أنه ينبغي للإمام أن يقرأ ما قرأه صلى الله عليه وسلم أحيانا تبركا بقراءة صلى الله عليه وسلم وإحياء لسنته وآثاره الجميلة. انتهى. قال ابن القيم فالمحافظة فيها على الآية القصيرة والصورة من قصار المفصل خلاف السنة، وهو فعل مروان بن الحكم، ولهذا أنكر عليه زيد بن ثابت. المداومة يعني. نعم. وطار بالأنفال في الركعتين بالأنفال، قال الشيخ هو من حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في المغرب سورة الأنفال، رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح ورجاله رجال الصحيح. وعن زيد بن ثابت كان يقرأ في ركعتين من المغرب بسورة الأنفال. طيب، القراءة في سنة المغرب.
قال رحمه الله وأما سنة المغرب البعدية فكان يقرأ فيها قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد.
قال وهو من حديث ابن عمر قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم 24 مرة أو 25 مرة. سبحان الله، يعني شك 24 ولا 25، هذا يدل على الإحصاء الدقيق. يقرأ يعني ليس المراد بذلك المبالغة، يعني تقول 20 مرة أو 30 مرة على وجه المبالغة، لأنه قال 24 أو 25. يقرأ في ركعتين قبل الفجر وبعد المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قال الشيخ أخرجه أحمد والمقدسي في المختار والطبراني في الكبير من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن مجاهد عنه، وقد تبعه سفيان عن أبي إسحاق لكنه لم يذكر القراءة في ركعتي المغرب، إلى أن قالوا بالجملة في الحديث قوي بهذه المتابعة والطريق. نعم. نعم.
الشيخ بن رحمه قال وأما سنة المغرب البعدية هل القضية للحديث النبي صلى الله عليه وسلم
لم يرد فيها تخصيص؟ الشيخ بيقرأ بيذكر المواضع التي ورد فيها السنة، أما ما عدا ذلك على الإباحة، يعني ما عدا ذلك تقرأ ما شئت. نعم.
قال رحمه الله خامسا صلاة العشاء كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من وسط المفصل، فكان تارة يقرأ بي والشمس وضحاها وأشباهها من السور، وتارة بي إذا السماء انشقت وكان يسجد بها، وقرأ مرة في سفر بي والتين.
فدل هذا على أن السجود يكون عند مورد السجود، ليس كما يظن البعض أن السجود في صبح الجمعة فقط، لا، السجود حيثما تقرأ تمر بآيات السجدة حتى ولو كان في السرية، حتى ولو كان في السرية، وقد ثبت هذا. نعم.
وقرأ مرة في السفر بي والتين والزيتون في الركعة الأولى، ونهى عن إطالة القراءة فيها، وذلك حين صلى معاذ بن جبل لأصحابه العشاء فطول عليهم، فانصرف رجل من الأنصار فصلى، فأخبر معاذ عنه فقال إنه منافق، ولما
أخبر معاذ عنه
فقال إنه منافق، ولما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال معاذ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ إذا أممت الناس فاقرأ بي والشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى، واقرأ باسم ربك، والليل إذا يغشى، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة.
ودل هذا على أن التشديد على بعض الناس مثل هذه الألفاظ إذا دل عليها دليل واحتاج إنسان إلى ذلك أنه لا بأس، لا بأس، شريطة أن يكون ذلك مبنيا على علم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أفتان أنت يا معاذ؟ وفي هذه الرواية: أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ فالإنسان قد يوصف بأنه فتان، فلان صاحب فتنة، أنت تريد أن تفتن الناس؟ أفتان أنت؟ أفتان أنت؟ من باب الإنكار. والنبي كان يقول هذا صلى الله عليه وسلم، يقولون: أفتان أنت يا معاذ؟ بل قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلي، إنك امرؤ فيك جاهلي. هذه يا محمد نضفها مسألة وفقة، هذه أوضح ما يكون، كمان يمكن أولى من وفقة الجاهلية في شيء. إنك امرؤ فيك جاهلي، إنك امرؤ فيك جاهلي، فهل يعنى بذلك أنه رضي الله عنه على الجاهلية الأولى ويعني هذا التكفير؟ لا، إنك امرؤ فيك جاهلي، لأن الجاهلية قد تتجزأ، جاهلية في باب من الأبواب، إنك امرؤ فيك جاهلي. فالنبي شدد عليه صلى الله عليه وسلم، قال: إنك امرؤ فيك جاهلي. وقال معاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ وقال أذن له: بئس أخو العشيرة. وقال صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوق لا مال له، وأما أبو جهل فرجل لا يضع العصر عن عاتقه. فكل هذا ورد عنه صلى الله عليه وسلم، لكن المهم أن الإنسان لا يأخذ هذا على عنانه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك بعلم، وإنما رب أصحابه على ذلك رضي الله عنه، فكان ينكر بمثل هذه الإنكارات. والصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا أصحاب فتنة، ولهذا النبي يقول صلى الله عليه وسلم: أفتني عن تريد أن تفتن الناس يا معاذ؟ لا تفعل هذا فيؤدي ذلك الفتنة، وليس أن الفتنة وصف لمعاذ رضي الله عنه يلزمه، لكن فعلك هذا معاذ قد يؤدي إلى كذا. إنك امرؤ فيك جاهلية من باب الإنكار، لما عيره بأمه قال إنك امرؤ، أي هذه من خصال الجاهلية. فالإنسان قد ينكر عليه ذلك، قد ينكر الإنسان بمثل هذه الأساليب، وليس هذا مخالفا لهديه صلى الله عليه وسلم. فضلا بقى أن تقول فلان باسمه دون الشيخ، يعني هذا من باب أولى، يعني لو تجرده بدون شيخ إذا كنت تنكر عليه فتجرده، هذا من باب أولى، لأن البعض قد يتعسف في مثل هذه الأشياء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يقولها يربي بها أصحاب. طيب، نعم.
قال رحمه الله: سادسا صلاة الليل، وكان صلى الله عليه وسلم ربما جهر بالقراءة فيها وربما أسر، يقصر القراءة فيها تارة.
قال الشيخ رحمه الله: وعلم أن في الحديث دلالة على أنه لا يجوز الإمام أن يطيل القراءة بأكثر مما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيلها، أو بأكثر من التي حددها، وذلك خشية أن يفتنهم عن دينهم وينفرهم عن صلاة الجماعة. الإمام ينبغي أن يراعي الناس في هذا إخوان، ولا يكون الإمام في مسجد صاحب فتنة، وينظر هدي رسول الله متكاملا. يعني أنا الآن قد أقول والله نعمل بالسنة أحيانا، وآتي أصلي بالناس بالأعراف، أصلي بالناس بالأعراف، وأقول يا جماعة أنا لا أداوم لكن فعلتها أحيانا، هذه يا أخواني قد تؤدي إلى فتنة. بعض الناس المعتاد أنه بيقصر، فيأتي مثلا مسافر، أو هو على الطريق، أو هو مرتبط بميعاد، فيأتي يصلي معنا، ماذا يصنع؟ ما الأعراف هذه يعني إلى قبيل العشاء، قد تبقى بها إلى العشاء، نعم إلى قبيل العشاء، فهذا قد يؤدي إلى فتنة. وليس كل الناس يحفظ السن، لكن ممكن أن أهيئ الناس بقولي أولا، أقول للناس مثلا إن السنة واردة كذا كذا، فإحنا يا أخواني يعني هنصلي إن شاء الله، نحاول نطبق السنة، فلعلنا غدا إن شاء الله نصلي بالأعراف. قد يقول قائل: هل نبه النبي؟ نقول تنبيه النبي كان على حسب الحاجة، وليس التنبيه توقيفيا، بل الوارد أن الإمام يتعاهد المأمومين بما ينفعهم. فالنبي كان يتعاهد المؤمنين ويعظ المؤمنين بما ينفعهم إذا احتاج إلى ذلك. في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكبر في صلاة الجماعة فرأى رجلا باديا بصدره، ماذا قال النبي؟ قال: أيها الناس، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم أو قال بين قلوبكم. يبقى نبه النبي للحاجة، لما حصل من الرجل هذا كذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة. فلا بأس أن الإنسان ينبه الحاجة، فلا يقال هذا التوقيف أن النبي كان ينبه على كذا، أو مثلا الإمام يقول يا جماعة في صلاة التراويح مثلا إحنا سنسجد في الركعة الثانية، لأن بعض الناس يكون بعيدا عنه كالنساء أو كذا وقد لا يفقهه، وبعض الإخوة قد يشدد فهذا يقول لا، لم يرد عن النبي أنه كان ينبه على السجدة أو ينبه على شيء. نقول: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أصل هذا التنبيه والدلالة على ما يتقن به الإنسان الصلاة، والناس يتفاوتون، وللناس النبي يقول: استووا رصوا صفوفكم لا تقدمنا احنا يا كذا، هذا لا بأس، كل وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا مما يفعل فيه بالتخصيص ويتوقف فيه على التخصيص بنوعية التوجيه، طالما أن أصل التوجيه وارد، وطالما أن الإمام يتعاهد المأمومين في هذا الباب بما يصلح صلاتهم. أنا الآن أقول: يا ناس أغلقوا بارك الله فيكم محاميل أو جعلوها على الصامت أو كذا، هات لي بقى دليل النبي كان يقول أغلقوا المحاميل، هو كان في أصلا محاميل، خلاص التوقيف. هل يقول أحد أنت الآن مخالف هدي رسول الله؟ لا والله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عما يشغل المسلمين في صلاتهم، فلا بأس بكل هذا، كل هذا لا بأس به. نعم، بحيث أن الناس تعرف أنني غدا سأصلي بالأعراف، فهذا لا بأس به. نعم، الآن مثلا حكونا في الأول يجلس الواحد عشان يجمع في المطر، يمكن يخطب خطبة يا جماعة الجمع في المطر كيت وكيت، الآن نسلم من الظهر ونقوم إلى العصر مباشرة، ليه؟ مرت هذه المرحلة، يعني مرت مرحلة التنبيه وصار الناس يعلمون هذا جيدا. في بعض المساجد لا، يعني أذكر في الجمع الأخير كلامنا رجل خارج المسجد يعني كأنما وجد دليلا من رسول الله، لأنه عندهم في المسجد حصل مشكلة كبيرة جدا على الجمع، فلما جاء قدر يصلي معنا المغرب فجمعنا بسهولة ويسر، فيقول يعني السنة دي 100%، أصل عندنا الإمام أنكروا عليه وكذا، يعني هذه 100%. فالناس يختلفون يا أخوان، أنا مثلا ممكن آتي أصلي أمامكم بنعلي الآن عادي لا ينكر أحد، بل كلكم ستقولون هذا نفذ السنة، بعض الناس قد تصلي بالنعال فيحاولون ضربك بالنعال، فهذا يختلف باختلاف الناس. فالإنسان لا يكون صاحب فتنة، وإذا احتاج أن يعلم السنة ما في بأس أن يعلم السنة بقوله أولا وينبه عليها ثم بعد ذلك يفعلها، لكن تقول لا وهل كان النبي يفعل النبي يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم محل تشريع، النبي يا أخي صلى خامسة وتابعوه، النبي سلم من ركعتين في الظهر أو العصر وتابعوه، النبي صلى الله عليه وسلم خلع عن عليه في الصلاة فتابعوه، النبي محل تشريع، والنبي لا ينكر عليه ولا أبو بكر ولا عمر ما ينكر على أحد الناس منا، الإنسان يراعي الناس. وقوله صلى الله عليه وسلم أتريد أن تفتر الناس يا معاذ يدل على هذا، لأن معاذ كان يطيل بهم، هذا من الشهادة رضي الله عنه، فالنبي دله على هذا، وهذه قاعدة عظيمة جدا، أيها الناس إن منكم منفرين في حديث الآخر من أما منكم فليخفف إلى آخره. فالإنسان يجمع الناس يا أخواني على صلاة لا خلل فيها أولى من أن يطيل بهم إطالة تفتر الناس. قال الشيخ: والذي يهمون في هذا الصدد وينبغي أن نشرح القول فيه هو النظر فيما لو كان بعض هؤلاء المذكورين هواهم القراءة بأقصر صورة في أطول صلاة كالصبح مثلا وما قربها، فهل على الإمام الاقتداء بهم أو بأضعفهم كما جاء في بعض الأحاديث، ولو كان في ذلك مخالفة لعادته صلى الله عليه وسلم من إطالة القراءة فيها، يعني يقولون يا شيخ صلي بنا إحنا نريد كل صلاة صبح تصلي بنا بالضحى وكذا، ما تبعد عن قصار المفصل، نحن يعجبنا ذلك، نقولون الاقتداء بالأضعف، هل أنت ضعيف؟ أنت لست ضعيفا، لو كنت ضعيفا تحتاج إلى هذا لفعلت ذلك، لكن لست ضعيفا إنما أنت متكاسل. فالذي يظهر أنه ليس له ذلك وأن الأحاديث المشار إليها لا تشمل هذا التخفيف لأنه يؤدي إلى تعطيل السنة النبوية، لما أنا أجعل هذا دائما هذا تعطيل السنة النبوية، إذ التخفيف من الأمور الإضافية فقد يكون الشيء خفيفا بالنسبة إلى عدد قوم طويلا بالنسبة لعدد آخرين، كما قال ابن دقيق العيد. ويختلف ذلك أيضا بالنسبة لنشاط بعضهم في التمسك بالسنة ومتابعته صلى الله عليه وسلم، وضعفهم من الآخرين في ذلك، وقوة بعضهم على القيام وضعف بعضهم عنه، إلى غير ذلك من فوارق. ولذلك كان لابد من وضع حد لتخفيف الأمور به، وهو ما قد أشرت إليه في صدر هذا الكلام من الاقتصار على هديه صلى الله عليه وسلم في القراءة. فمن فعل ذلك فقد خفف، ومن زاد على ذلك فقد أطال، وخالف أمر الرسول الله صلى الله عليه وسلم. تبهت يا أخوان، يعني حينما تتابع هدي النبي لا يقال إنك أطلت، بل هدي النبي هو التخفيف، لأن الذي قال من أبى منكم فليخفف هو الذي صلى بهذا، فيكون هو الضابط. لكن مع هذا نقول، مع هذا نقول، هذا الهدي الخاص في قراءة الصور، ولا ينبغي لأحد أن يشكو من ذلك. لكن مع ذلك لو كانت تحصل فتنة أو الناس مروضوا على السنة فخففت عما كان يقرأه النبي، لكن لا تجعله دائما، فهذا موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين مراعاة ذلك في الهدي العام، فقال من أما منكم فليخفف. ولذلك لما شك، يعني أنا يا أخواني آتي أنا إمام مسجد المحطة، محطة القطار، ومعروف أن هذا القطار يأتي بعد 5 دقائق، وبعدين يجلس في المحطة عشان في مقابل 5، يبقى كده كام؟ 10 دقائق. لا تأنا بقى بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم صاد، تلك آيات الكتاب، وأقرأ الصورة كلها. هذه فتنة للناس، لأن الناس مستعدون للقطار وإلا يفوت عليه. يبقى أنا أراعي مثل هذه الأشياء، مساجد الأسواق، مساجد محطات القطار، مساجد مواقف السيارات، لابد أن أعلم أن هذا فيه الارتحال وفيه النزول وفيه الارتحال وفيه النزول، فأراعي حال الناس في هذا حتى لا يفتن الناس مثل هذا. الانتظار مثلا قبل إقامة الصلاة نسبي، واحد في مسجده في السوق ينتظر قدر السنة 5 دقائق 10 دقائق، واحد في مسجد مثلا إخوة ينتظر بهم أكثر من ذلك ربع ساعة ثلث ساعة، الأمر في ذلك ليس فيه سنة متبعة. كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء كان إذا رآه مجتمعوا عجل، وإذا رآهم لم يجتمعوا تأخر صلى الله عليه وسلم. نعم. ولذلك لما شكل ذلك الرجل معاذا إليه صلى الله عليه وسلم أمر أن يقرأ مثل ما كان يقرأ، فلم يأمره بأقل من ذلك. وقد استفدنا هذا البحث من كلام ابن القيم وجزاه عن السنة خير الجزاء رحمه الله، وجزاه عن السنة خير الجزاء، حيث قال في صدد الرد على النقارين للصلاة المخففين لها تخفيفا مخالفا لسنته صلى الله عليه وسلم، وذكر كلام. نعم نعم يا محفوظ. نعم خلاص واضح بقى، مش هتقرأ وجه وكذا، عادي عادي. تابع يعني راعي الناس، راعي الناس في هذا، بس روض الناس على السنة مع مراعاتهم، روض الناس على السنة، روض الناس على السنة. شوف احنا الان 10 سنين، 10 سنين وانا بعاتب الاخوة لو زادوا عن الربع مثلا، واحنا بقى 10 سنين يعني نروض الناس، وربع يعني صفحة في الايه، صفحة في الركعة، صفحة في الركعة. واحيانا نقصر عن هذا، يعني التطويل قليل عن هذا، والاحيانا نقصر بتاخد صفحة خلاص كويس احسن. نعم.
قال رحمه الله،
أيوة عبد اللطيف، لكن صفحة في ركعتين، في ركعتين زود بقى مثلا، زود بكرة آية، يعني اسحب رجلهم كده آية بآية كده، وبعدين مثلا مع الصوت الجميل في آيات مثلا بتبقى مرتبطة ببعضها، بيبقى الواحد مثلا يعني محسن القراءة، يعني خليك ايه معك انت الضابط في هذا مع الناس. يعني ممكن بعض الناس مثلا بعض الأحيان يكون مثلا في قراءة مؤثرة، فحينئذ لو استغل الإنسان الإطالة لأن الناس تكون قلوبهم معك، أحيانا يكون الإنسان مثلا متعب ولا مرهق ولا صوته فيه شيء، فما يصر يعني أنه هو يسمع الناس حشرجة صدره وكذا، يعني يحاول. أن كل هذا من هدي صلى الله عليه وسلم، وكل هذا ورد، إن قصرت ورد، إن أطلت ورد، كل هذا ورد، بحيث لا تفتن الناس ولا تخرج عن إيه بما يعني إلى ما يشقهم. هدي النبي العام الرحمة في كل هذا. نعم أي عبد اللطيف.
عرف استحقاقه الشخص المعين. كذلك علي عن شيخنا النابي.
هنا ذكر الكلام عن أبي الحسنات، لكن ورد طول الطوليين، كان أحيانا يقرأ بطول المفصل. وقال قبل سبق معنا طول الطوليين الأعراف أو الإيه أو الأنعام، مرة معنا هذا فين عشان نجيب تعليق الشيخ عليه. أيوة. والأنفال هذا كله يدل عليه. نعم، كان أحيانا يقرأ بطول طوليين. يقول الشيخ هنا ومن حديث الأعراف، قال ومن حديث زيد بن ثابت روى عنه مروان بن الحكم ثم عروة بن الزبير. أما الأول فأخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وكذا من طريق عبد جريج. قال سمعت عبد الله بن أبي مليكة يحدث يقول أخبرنا عروة بن الزبير أن مروان أخبرك قال قال لي زيد ما لك تقرأ في المغرب صلاة المفصل؟ لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب طول الطولين. قال قلت لعروة ما طول الطولين؟ قال الأعراف. والسياق لأحمد. وزاد أبو داود قال وسألته أنا ابن أبي مليكة فقال لي من قبل نفسي المائدة والأعراف، وهو عند ابن خزيمة والبهقي. المهم ذكر الشيخ إيه طرق في هذا يدل على إيه. كذلك الأنفال وطار بالأنفال في ركعتين. يقول الشيخ هو من حديث أبي أيوب أن النبي كان يقرأ في المغرب سورة الأنفال، رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح ورجاله رجال الصحيح. وعن زيد بن ثابت كان يقرأ في ركعتين المغرب سورة الأنفال، أخرجه أيضا في الكبير ورجاله رجال الصحيح كما في المجمع. قلت وإسناد الأول هكذا في الكبير وساقة بزيادة في الركعتين فهي ثابتة. نعم، المهم هذا ثابت عند البخاري بطول الطولين. نعم،
ترتيب الصور في الصلاة الجهرية
ملها
يعني القراءة بالترتيب بأكبر الأجل.
أما ترتيب يقرأ في المصحف بالترتيب في الصلاة الجهرية بحيث يسمع الناس القرآن، لا نعلم هذا سنة، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه. لكن يمكن أن يسمع الناس القرآن لكن بغير ترتيب، يعني يقرأ اليوم البقرة وغدا وغدا حتى ينهي البقرة، طيب ثم يأتي بالأعراف بعد ذلك حتى ثم يأتي بعد ذلك بالروم، يعني ليس باللازم الترتيب. نعم.
قال رحمه الله سادسا صلاة الليل. وكان صلى الله عليه وسلم ربما جهر بالقراءة فيها وربما أصر، يقصر القراءة فيها تارة ويطيلها أحيانا ويبالغ في إطالتها أحيانا أخرى، حتى قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قيل وما هممت؟ قال هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حذيفة بن اليمان صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعتين فمضى، فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع الحديث. وقرأ صلى الله عليه وسلم.
يقول الشيخ نقع عن قاضي عياض في دليل لمن يقول إن ترتيب الصور اجتهاد من المسلمين حيث كتبوا المصحف حين كتبوا المصحف، وإنه لم يكن ذلك من ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم بل وكله إلى أمته بعده. قال وهذا قول مالك وجمهور العلماء، واختاره القاضي أبو بكر الباقلاني. قال ابن الباقلاني هو أصح القولين مع احتمالهما. قال والذي نقوله إن ترتيب الصور ليس بواجب في الكتابة ولا في الصلاة ولا في الدرس ولا في التلقين والتعليم، وإنه لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نص ولا حد تحرم مخالفته، ولذلك اختلف ترتيب المصاحف قبل مصحف عثمان. قال واستجاز النبي صلى الله عليه وسلم ولوم بعده في جميع الأعصار ترك ترتيب الصور في الصلاة والدرس والتلقين. قال أيضا وأما على قول من يقول من أهل العلم إن ذلك بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم حدده لهم كما استقر في مصحف عثمان، وإنما اختلف المصاحف قبل أن يبلغهم التوقيف والعرض الأخير، فيتأول قراءته صلى الله عليه وسلم النساء أولا ثم آل عمران هنا على أنه كان قبل التوقيف والترتيب. وكانت هاتان الصورتان هكذا في مصحف أبي. قال ولا خلاف أنه يجوز المصلي أن يقرأ في الركعة الثانية صورة قبل التي قرأها في الأولى من جهة الجواز ما في إشكال، وإنما يكره ذلك في ركعة ولمن يتلو في غير صلاة. قال: ولقد أباحه بعضهم، وتأول نهي السلف عن قراءة القرآن منكوسا على من قرأ من آخر الصورة إلى أولها. قال الشيخ: انتهى كلام القاضي عياض، يعني كل ما سبق هذا كلام القاضي عياض، ذكره في شرح مسلم. قال: وما ذكره من إباحة بعضهم قراءة الصور على خلاف ترتيب العثماني في ركعة واحدة هو الظاهر من بعض الأحاديث كحديث ابن مسعود المتقدم أن النبي كان يقرن بين النظائر من المفصل وفيه كان يقرأ ويل المطففين وعبث في ركعة، والمدثر والمزمل في ركعة، والظاهر أنه قرأ كل من ويل المطففين والمدثر أولا ثم عبث والمزمل. نعم.
وقرأ صلى الله عليه وسلم ليلة وهو واجع السبع الطوال، وكان أحيانا يقرأ السبع الطوال، وكان أحيانا يقرأ في كل ركعة بسورة منها، وما علم أنه قرأ القرآن كله في ليلة قط، بل إنه لم يرضى ذلك لعبد الله بن عمرو رضي الله عنه حين قال له: اقرأ القرآن في كل شهر. قال: قلت إني أجد قوة. قال: فقرأه في 20 ليلة. قال: قلت إني أجد قوة. قال: فقرأه في 7 ولا تزد على ذلك. ثم رخص له أن يقرأه في 5، ثم رخص له أن يقرأه في 3، ونهاه أن يقرأه في أقل من ذلك، وعلل ذلك في قوله: من ذلك لم يفقهه.
نعم.
من قرأ القرآن في أقل من 3، ثم في قوله له: فإن لكل عاشرة
فإن لكل عابد شرة
ولكل شرة.
ما سبق في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: قال الحافظ من ضمن تعليقات الشيخ يقول: فلا مانع أن يتعدد قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو ذلك تأكيدا، ويؤيده الاختلاف الواقع في السياق، وكأن النهي عن الزيادة ليس على التحريم، كما أن الأمر في جميع ذلك ليس للوجوب، وعرف ذلك من قرائن الحال التي أرشد إليها السياق، وهو النظر إلى عجزه عن سوى ذلك في الحال أو في المآل. وأغرب بعض الظاهرية فقال: يحرم أن يقرأ القرآن في أقل من 3. وقال النووي: أكثر العلماء على أنه لا تقدير في ذلك، وإنما هو بحسب النشاط والقوة، فعلى هذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. هذا كلام مين؟ الحافظ ينقل هذا. ثم قال النووي يقول: وأكثر العلماء أنه لا تقدير في ذلك، إنما هو بحسب النشاط والقوة، إنما النبي اختار صلى الله عليه وسلم الأرفق به. قال الألباني: قلت، وهذا مخالف لصريح قوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقه، وهذا نص عام شامل لجميع الأشخاص، وفيه التقدير بثلاث ليال، فكيف يقال إنه لا تقدير في ذلك؟ فقد ذكر صلى الله عليه وسلم أن كل من يقرأ القرآن في أقل من 3 لا يفقهه ولا يفهمه الفهم المقصود من تلاوة القرآن، كما قد أشار لذلك قوله: أفلا يتدبرون القرآن. وقال ابن سعود: من قرأ القرآن في أقل من 3 فهو راجز، هذ كهذ الشعري ونثر كنثر الدقلي. وكان معاذ بن جبل لا يقرأ القرآن في أقل من 3، ذكرهما ابن نصر. وقد نسب عليه الصلاة والسلام كل من خالف ذلك إلى عدم الفقه، كما هو ظاهر معنى الحديث المذكور باللفظ الثاني. فالحق أنه لا يجوز قراءة القرآن في أقل من ذلك، واختيار أحمد وغير من أئمة كما سلف. وقال الحافظ ابن كثير في فضائل القرآن: وقد كره غير واحد من السلف قراءة القرآن في أقل من 3، كما هو مذهب أبي عبيد وإسحاق بن راهويه وغيرهما من الخلف أيضا. وثبت عن كثير من السلف أنهم قرأوا القرآن في أقل من ذلك، وهو محمول على أنهم بلغهم في ذلك حديث مما تقدم، أو أنهم كانوا يفهمون ويتفكرون فيما يقرؤونه مع هذه السرعة. قلت: والجواب الصحيح هو الأول، إنه ما بلغهم يعني. وأما هذا اللي هو أنهم كانوا يفهمون ويتفكرون فيما يقرؤونه مع هذه السرعة، فمخالف لقوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقهه، كما بينا، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في أقل من ذلك، ولنا به أسوة. كلام العلامة الألباني رحمة الله عليه صحيح فيما إذا أردنا أن نتأسى به صلى الله عليه وسلم، الأولى والأفضل أن تتابع هديه صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولا تقرأ في أقل من 3. هذا الأفضل. ليه؟ لأن الغالب أنه من يقرأ في أقل من 3 أنه حريص على إنهاء المصحف ولو مع عدم التدبر. لكن ليس هذا كما قال النووي وهو الصحيح أنه ليس هذا حدا يقال ببدعية ما خالف أو بتحريم ما خالف ذلك، فإن الناس يتفاوتون. وإن النبي قد دل عبد الله بن عمرو على الثلاث وعلى الخمس وعلى السبع وعلى كذا، هذا على حسب الحال مما يدل على شفقته صلى الله عليه وسلم. وأما لما قال في الثلاث فهو دليل على اختياره له صلى الله عليه وسلم، اختياره له صلى الله عليه وسلم، وأن الغالب أن من يقرأ في أقل من ثلاث أنه لا يفقه. فإذا وجد من يفقه وعنده من الوقت ما يقرأ فلا بأس، لأن النبي قال لا لا لم يفقه، فدل هذا على أن النبي يرشد إلى التركيز على الفهم والفقه. فمن حصل له ذلك كالمتقنين الحاذقين فلا بأس، وعلى هذا حال السلف. ولم يفهم السلف أنه لا يجوز أقل من ذلك، بل ورد هذا عن الصحابة كعثمان رضي الله عنهم، وورد هذا عن غيره. فمنهم من كان يختم في الليلة، ومنهم من يختم في اليومين، ومنهم من يختم في الثلاث، فكل هذا ورد عن الصحابة وعن التابعين، وهو منقول بكثرة. ذكر طرفا من ذلك النووي رحمه الله تعالى، وذكر أيضا ابن رجب رحمه الله تعالى. فالأمر على السعة، المهم أن من قرأ في أقل من ثلاث أنه يراعي الفهم والتدبر. والناس يتفاوتون، يعني إيه ثلاث يا أخوان؟ يعني 10 أجزاء. المتقن يأتي بالعشر أجزاء، الأجزاء هذه في 3 ساعات 4 ساعات، خلى 5 ساعات. فبعض الناس يتسنى له أن يقرأ في اليوم بالعشر ساعات من القرآن من المصحف، فلو قرأ هذه القراءة مع التدبر هذا لا بأس. ولهذا أيضا ابن مسعود لما أنكر قال هذ كذ الشعر، يعني لعلك فعلت هذا وحرصت على العجلة لا على التدبر. لكن من كان متقنا وجمع بين الاثنين نظرا لوقت، أنت ممكن تختم في الشهر مرة لأنك أنت يتسنى لك نصف ساعة كل يوم، شهرك هذا عندي قد يكون في يومين لأن بيتسنى لي 10 ساعات. فهل يقال يا صاحب العشر ساعات لا تقرأ خلاص أنت وقف هنا، هنا 10 أجزاء خلاص هنا انتهى؟ طيب أنا عندي عايز أريد أن أقرأ معي وقت وأتلذذ بالقراءة، دعني. لا 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 تذب على هذا، لأن النبي لم يرد عنه ذلك. ولهذا ما قاله ابن كثير هو المتجه في جمع الأمرين، يقول هو محمول أنه ما بلغهم في ذلك الحديث المتقدم، أو أنهم كانوا يفهمون وتفكرون فيما يقرؤون مع هذه السرعة، والصحابة فهموا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يفهمون هذا مخالف، بل هو حث على التدبر. من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه، ليس هذا يعني عام فأن كل واحد ما يفقه هذا، لا، الواقع يرد على هذا أصلا. فإن المتقنين للقرآن الذين يقومون، يعني واحد زي شيخ الإسلام ولا واحد زي الإمام أحمد في سجنه، قد يقوم بالليل بنصف القرآن أو 3/4 القرآن في الليلة مع التدبر والخشوع، ناهيك عن النهار إذا تفرغ الإنسان لهذا. وهذا مجرب عند العباد في الأماكن التي أو الأوقات التي تتوافر لهم بحيث يقرؤون من القرآن أكثر وأكثر. نعم. وقد يوجد من لا يفقه القرآن وهو يقرأ في شهر ولا يفقه القرآن، فقه العالم الذي يفقه فيما لو قرأه في 3 أو أقل من 3. هذه الأمور نسبية يا أخوان، المهم أنه إيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الرفق، قال الإنسان لا يشد على نفسه، وثانيا حث على التدبر والتفاهم، فحيثما حصل ذلك فلا بأس، وهو المنقول عن الصحابة والتابعين. قال ونهى أن يقرأ في قلب ذلك، وعلى ذلك في قول طيب. وكان يقول من صلى في ليلة ب200 آية فإنه يكتب من القانتين المخلصين. وكان يقرأ في كل ليلة ببني إسرائيل والزمر. وكان يقول ببني إسرائيل والزمر، هذا لسورة الإسراء. قال هو من حديث عائشة قالت كان رسول الله يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر ويفطر، حتى نقول ما يريد أن يصوم، وكان يقرأ إلى آخره. أخرجه أحمد وابن نصر والزيادة له عن حماد بن زيد قال وساق بسنده، وهذا سند. قال حدثنا مروان أبو لبابة من بني عقيل عنها، وهذا سند صحيح ورجاله ثقات كما قال الهيثمي. ورواه ابن السني دون ذكر الصوم، ورواه المقدسي في المختار من طريق أحمد. ثم الظاهر أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ ذلك في الصلاة، ولذلك أورده في المجمع في باب صلاة سيدنا رسول الله، واحتمل كون ذلك خارجها، ويرجح الأول اقتران ذلك بالصوم، فذلك يشعر بأنها أرادت الصلاة، والله أعلم. وكان يقول من صلى في ليلة بمئة آية لم يكتب من الغافلين. وكان أحيانا يقرأ في كل ركعة قدر 50 آية أو أكثر. وترى يقرأ قدر يا أيها المزمل. وما كان صلى الله عليه وسلم يصلي الليل كله إلا نادرا، يعني يقوم من العشاء إلى الفجر. فقد راقب عبد الله بن خباب بن الأرت، وكان قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله، يعني عبد الله بن خباب شهد رسول الله الليلة كلها. وفي لفظ في ليلة صلىها كلها كلها فصلىها كلها حتى كان مع الفجر. فلما سلم من صلاته قال له خباب بن الأرت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت نحوها. فقال: أجل، إنها صلاة راغب ورهب، وإني سألت ربي عز وجل 3 خصال فأعطاني 2 ومنعني واحدة. سألت ربي ألا يهلكنا بما أهلك به الأمم قبلنا، وفي لفظ ألا يهلك أمتي بسنة فأعطانيها. وسألت ربي عز وجل ألا يظهر علينا عدوا من غيرنا فأعطانيها. وسألت ربي ألا يلبسنا شيعا فمنعنيها. وقام ليلة بآية، يعني كل هذا من هدي النبي. وقرأ ليلة بآية ورددها حتى أصبح: وهي إن تعذبهم فإنهم عبادك. بها يركع وبها يسجد وبها يدعو. فلما أصبح قال له أبو ذر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها وتدعو بها، وقد علمك الله القرآن كله، لو فعل هذا بعضنا لوجدنا عليه. قال: إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها، وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئا. وقال له رجل: يا رسول الله، إن لي جارا يقوم الليل ولا يقرأ إلا قل هو الله واحد، يردد ولا يزيد عليها، كأنه يقللها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس بيده، إنها لتعدل ثلث القرآن. هذا كله وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل. أما عن صلاة الوتر فكان يقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بيقول يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بيقول هو الله واحد، وكان يضيف إليها أحيانا قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. أحيانا يضيف إليها. يقول الشيخ في الحاشية: أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة والحاكم وأحمد من طريق محمد بن سلم الحراني عن خصيف عن عبد العزيز بن جريج قال: سألت عائشة بأي شيء كان يوتر رسول الله، رسول الله قالت: كان يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بيقول يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بيقول هو الله واحد والمعوذتين. وقال الترمذي: حديث حسن غريب. وقال الحاكم: إسناد صحيح. قلت: وليس كما قال، فإن خصيفا هذا صدوق سيء الحفظ، اختلط بآخرة، ولذلك قال في التلخيص: وفيه لين، وشيخه عبد العزيز بن جريج لين كما في التقريب، لكن قد جاء بإسناد آخر يقويه، وهو ما أخرجه طحاوي والدارقطني وذكر تقويته رحمه الله تعالى. وقد ذهب إلى مشروعية القراءة بهما الشافعية كما في المجموع. قال: وحكاه القاضي عياض عن جمهور العلماء، وبه قال مالك وداود. قلت: واختاره ابن نصر. طيب، وثم قال ابن نصر: وسئل مالك عن القراءة في الوتر فقال: ما زال الناس يقرؤون بالمعوذات في الوتر، وأنا أقرأ بها في الوتر. طيب، قال: ومرة قرأ في ركعة الوتر بمئة آية من النساء، مئة آية من النساء. قال: وهو من حديث أبي موسى، رواه عنه أبو مجلس، أن أبا موسى كان بين مكة والمدينة فصلى العشاء ركعتين، ثم قام فصلى ركعة أوتر بها فقرأ فيها بمئة آية من النساء، ثم قال: ما ألوت أن أضع قدمي حيث وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمي، وأنا أقرأ بما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرجه النساء من طريق حماد بن سلم عن عاصم الأحول عنه، وإسناده صحيح. ورواه أحمد من طريق ثابت، حدثنا عاصم به نحوه، وسنده صحيح أيضا على شرط الشيخين. إذن أحيانا يقرأ في ركعة الوتر بإيه؟ بقراءة طويلة. قال: القراءة في ركعتين بعد الوتر. وأما ركعتين بعد الوتر فكان يقرأ فيما إذا زلزلت الأرض وقل يا أيها الكافرون. ثم ذكر القراءة في صلاة الجمعة، فكان قال: كان صلى الله عليه وسلم يقرأ أحيانا في ركعة الأولى بسورة الجمعة، وفي الأخرى إذا جاءك المنافقون، وثار يقرأ بدلها هل أتاك حديث الغاشية، وأحيانا يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية هل أتاك. هذا أيضا وارد عنه صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة. في صلاة العيدين كان صلى الله عليه وسلم يقرأ أحيانا في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الأخرى بهل أتاك، وأحيانا يقرأ فيما به قاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة القمر. صلاة الجنازة قال الشيخ: السنة أن يقرأ فيها بفتحة الكتاب وصورة. نقف هنا بفتحة الكتاب وصورة. قال الشيخ: قال الشوكاني في مشروعية قراءة سورة مع الفاتحة في صلاة الجنازة ولا محيط على المصير إلى ذلك لأنها زيادة خارجة من مخرج صحيح، ويؤيد وجوب قراءة السورة في صلاة الجنازة الأحاديث المتقدمة في باب وجوب قراءة الفاتحة من كتاب الصلاة، ويؤيد وجوب قراءة السورة في صلاة الجنازة الأحاديث المتقدمة في باب وجوب قراءة الفاتحة من كتاب الصلاة فإنها ظاهرة في كل صلاة. طيب هذا في الفاتحة، في مشروعية قراءة سورة مع الفاتحة في صلاة الجنازة ولا محيط على المصير إلى ذلك لأنها زيادة خارجة من المخرج الصحيح من مخرج صحيح، ويؤيد وجوب قراءة السورة في صلاة الجنازة الحديث المتقدمة في باب وجوب قراءة الفاتحة من كتاب الصلاة. قال انتهى ولا إشكال في الفاتحة. واستحباب قراءة سورة قصيرة هو وجه للشافعية كما في المجموع وهو الوجه الحق، واستدلوا بهذا الحديث وصححه كما سيأتي. قال الشيخ فاتحة وصورة هو من حديث عبد الله بن عباس رواه عنه طلحة بن عبد الله ابن عوف قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنه فعلى جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب قال لتعلموا أنها سنة. ما في إشكال، فاتحة الكتاب لتعلموا أنها سنة، خرجه البخاري وغيره. طيب وما الإشكال في ذلك؟ طيب ثم قال ثم أخرجه النسائي من طريق إبراهيم بن سعد عن أبي بلفظ فقرأ بفتح كتاب وصورة وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ أخذت بيدي فسألت فقال سنة وحق وإسناده صحيح رجال كلهم رجال البخاري عدا الهيثم بن أيوب راوي عن إبراهيم وشيخ النسائي وقد وثقه هو وابن حبان وفي التقريب ثقة وقد تبعه على ذي الزيادة أربعة من الثقات الأثبات، فإليك أسماءه مع التخريج باختصار: الأول سليمان بن أود الهاشمي، الثاني إبراهيم بن زياد الخياط البغدادي، الثالث محرز بن عون الهلالي، الرابع إبراهيم بن حمزة الزبيري، خرج البخاري في السنن الكبرى. وكل هذه المتابعات صحيحة الأسانيد، فاتفاق هؤلاء الثقات الأربعة وخامسهم الهيثم بن أيوب على إثبات زيادة الصورة في الحديث يدل على صحته ويدفع قول البيهقي، وذكر الصورة فيه غير محفوظ، ده كلام البيهقي، ولذلك رده عليه ابن التركماني في الجوهر النقي بمتابعة الراوي عند النسائي، وقد أورده النووي في المجموع بنحو رواية النسائي هذا. ثم قال رواه أبو يعلى المصير في مسنده وإسناده صحيح، وأقره الحافظ في التلخيص. وليس هذا فقط، فقد جاءت الزيادة من طريق أخرى عن ابن عباس إلى أن قال من طريق زيد بن طلحة التيمية قال سمعت ابن عباس فذكر حديث مع الزيادة. خرجه عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم في ما أسند سفيان بن سعيد الثوري وابن نجرود في المنطقة وأسنده صحيح أيضا، ويشهد للزيادة ويزيدها قوة على قوة قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد. والصلاة على الجنازة صلاة قطعا فتدخل في عموم هذا الحديث، وبه استدل الحنابلة وغيرهم على وجوب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، فهو بقوله فما زاد يدل أيضا على مشروعية قراءة السورة بعد الفاتحة في الجنازة، وهذا مما ذكره الشوكاني في النيل. هذا وفي القراءة إلى أن قال هذا وفي القراءة على الجنازة بفتحة الكتاب أحاديث كثيرة سوى هذا الحديث. طيب لمعروفة فتحة الكتاب ما في مشكلة، ولم يثبت القراءة عن رسول الله ليس بس. طيب قال الترمذي والعمل على هذا عند بعض العلم من أصحاب رسول الله وغيرهم يختارون أن يقرأ بفتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم لا يقرأ في الصلاة على الجنازة إنما هو الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء الميت، وهو قول الثوري وغير من أهل الكوفة. قلت وهو مذهب علمائنا. قال الإمام محمد في الموطأ، من محمد ابن الحسن، لا قراءة على الجنازة وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. نعم إلى أن قال هذا ما ورد في قراءة السورة لحديث ابن عباس، والشيخ صححه بتلك المتابعات والشواهد. نقول لو فعل هذا أحيانا، طالما أن حديث ابن عباس ورد في هذا، لو فعل المسلم هذا أحيانا فلا ينكر عليه، لكن الظاهر أن الذين رووا صلاة الجنازة عنه صلى الله عليه وسلم لم يذكروا سورة بعد الفاتحة، مما يدل على أن هذا الغالب الأعم من حارث صلى الله عليه وسلم. نعم. ويخافت فيها مخافتة بعد التكبيرة الأولى. نعم نعم. لا، مبحثان، مبحث قراءة الفاتحة ومبحث الصورة بعد قراءة الفاتحة. مبحث قراءة الفاتحة هذا ما في إشكال، لأن السنة دلت على هذا، ولا حجة مع من منع كما ذهب إليه الثوري وغيره أنها إنما الصلاة والثناء. أما الكلام في صورة بعد الفاتحة فلم يرد هذا من حديث ابن عباس، لكن أعل حديث ابن عباس، لكن الشيخ ذكر المتابعات له. قال: ترطيل القراءة، ومثل هذا لا يبعد العمل به في مثل هذه المواضع المبنية على التساهل، طالما أنه ورد شيء يدل على هذا. قال: ترتيل القراءة وتحسين الصوت بها، وكان صلى الله عليه وسلم كما أمر الله تعالى يرتل القرآن ترتيلا لا هذا ولا عجلة، بل قراءة مفسرة حرفا حرفا، حتى كان يرتل الصورة حتى تكون أطول من أطول منها، نظر لخشوعه وترتيل صلى الله عليه وسلم. وكان يقول: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. وكان يمد قراءته. قال الشيخ الحاشية: قال السندي: أن يطيل الحروف الصالحة للإطالة، يستعين بها على التدبر والتفكر وتذكير من يتذكر. وكان يمد قراءته عند حروف المد، هذه معنى يمد القراءة، فيمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم، لأن الله فيها مد الطبيعي، الله الرحمن فيها المد الطبيعي، الرحيم إن وقف عليها فيها المد العارض، نضيد الطبيعي وأمثالها، رحمه الله رحمة واسعة. هذا من أنفس ما كتب في صفة صلاة النبي، لو لم يكن الألباني إلا هذا المصنف والله لكفى أخوات، وإحنا في كل مصنف طبعا نقول الشيخ الألباني هذا كذا، لو لم يكن له إلا هذا المصنف لكفى. سبحان الله، يعني ما في كتاب صنف، يعني يبدو لي كده أن هذا سيأخذ محلا في باب الصفة كما أخذ كتاب التوحيد مع بواب محلا في كتاب توحيد الألوهية، في باب توحيد الألوهية أرى أن هذا الكتاب أخذ محلا أثريا ليس له نظير في بابه، فيما أعلم، فيما أعلم، حتى ولو خالفنا الشيخ الألباني في بعض مسائله وبعض اختياراته، إلا أن الحقيقة جمع هذا في هذا الباب، في هذا الباب على طريقة أثرية ومدعمة بكلام أهل العلم من كتبهم ليس له نظير في هذا، فيما أعلم، فيما أعلم، كتاب أثري منقح محكوم على أحاديثه وآثاره، ولو خالفت أنت شيخ في بعض الآثار والحديث فهذا لا يعكر على الأصل العام. ويفسر يمد القراءة، ما معنى يمد؟ يقول: عند حروف المد فيمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم ونضيد وكذا. يقول الشيخ: أي يمد الألف بعد الميم والياء بعد الحاء، ولا يخفى أن المد في كل من الاسمين الشريفين وصلا لا يزاد على قدر ألف، ألف يعني حركتين يعني، وهو المسمى بالمد الأصلي والذاتي والطبيعي، ووقفا متوسطا أيضا، فيمد قدر فيمد قدر فيمد قدر ألفين، أو يطول قدر ثلاث لغيره، اللي هو العرض السكون يعني. أتقول الرحمن 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 كما هو معروف، وهو المسمى بالمد العارض. وعلى هذا القياس وتفصيل أنواع المد محل كتب القراءة، وأما ما ابتدعه قراء زماننا حتى أئمة السلاطين أنهم يزيدون على المد الطبيعي إلى أن يصل قدر ألفين وأكثر، ربما يقصرون المد الواجب، يقصر مد واجب، فلمد الله في عمرهم ولا أمد في أمرهم، كذا في شرح الشمال الشيخ علي القاري يقول: فلمد الله في عمرهم. فيأتون من أجل النغمة يمدون إيه؟ يمدون رسول الله، وهكذا يزيدون عن إيه؟ عن الحركتين، ويفرق بين الوصل والوقف. لو وقفت هناك المد العارض، الأمر في ذلك واسع بشرط التي على ست حركات، وهناك في الصلة فالمد الطبيعي في الوصل المد الطبيعي يزاد عن إيه؟ عن حركتين. هذا وأنبه أيضا إلى بعض إخواننا في المد الطبيعي إذا وقف يقف على ألفين يعني أربع حركات، يعني مثلا إيه والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، هذا يحتاج بس همزة ويبقى كده مد متصل، يعني تضع همزة يبقى كده مد متصل لأنك مددت ألفين الآن، هذا طبيعي لا يزاد، هذا طبيعي. وهذا وقف بعض القراء كهشام ونحوه فيما يكون مهموزا مثل ما يجري العلماء الأمراء وهكذا السفهاء، فهذا عند بعض القراء فيما هو مهموز إذا وقفت عليه، أما هذا لا همز ولا شيء. عند جميع القراء والضحى تقول والضحى والليل إذا سجى، كذلك مثلا المد المنون إن وقفت عليه مثلا إيه والنازعات غرقا، هذه حركتين يعني اللي هو ألف يعني ثلاث ألفات يعني ست حركات، ألفان يعني أربع حركات. فبعض الناس يقول والنازعات غرقا والناشطات نشطا، هذا أيضا مخالف، بهذا مددت أربع حركات ولا داعي، ولا داعي لهذا. طب واحد يقول يعني ورد عن النبي هذا، نعم ورد عن النبي هذا صلى الله عليه وسلم، هذه القراءة العربية السليمة الصحيحة، فكل هذه الأحكام واردة، كما أنه لم يرد عن النبي حكم تكليفي ووضعي والمناطات وكذا، ما ورد هذا، لكن هذا أخذ من فهم النبي والصحابة، كما أنه ورد عندنا الفاعل والمفعول والمصدر وكذا، وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقول الفاعل مرفوع ونائب الفاعل يرفع، ما ورد هذا عن النبي، هذه كلها علوم تقريبية لإقامة الفهم ونطق اللفظ على ما كان الناس عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يقف على رؤوس الآي كما سبق بيانه، وكان أحيانا يرجع صوته. إيه معنى بقى يرجع؟ عرفنا يمد صوته؟ طيب يرجع صوته من الترجيع، قال الشيخ من الترجيع، قال الحافظ هو تقارب ضروب الحركات في القراءة، وأصل الترديد وترجيع الصوت ترديده في الحلق، انتهى. قال المناوي وذلك ينشأ غالبا من أريحية وانبساط، والمصطفى صلى الله عليه وسلم حصل من ذلك حظ وافر يوم الفتح. طيب كان حين يرجع الترجيع، قال تقارب ضروب الحركات، يعني يا اخوان في القراءة وأصل الترديد وترجيع الصوت ترديده في الحلق، يعني ايه؟ يعني النغمة التي يقرأ بها الإنسان وانتقل من ترداد إلى ترداد، يعني مثلا إيه؟ والسماء ذات البروج، والسماء، شوف انتقل أنا من إلى، أأمنتم من في السماء، يبقى هذا هو الترديد فيما يظهر لي ترجيع، هذا هو الترجيع فيما يظهر لي. ويقول كان يقرأ على الدابة، وهذا ولهذا البعض يقول إيه إنه لعل هذا من حركة الدابة، مما يدل على الانتقال للإنسان إذا كان يقرأ على الدابة مثلا وقال أمنتم من في السماء وتهتز به، هيكون صفتها إيه؟ سماء هكذا، فهي تفعل لكن على وجه الأريحية ليس على وجه إيه؟ هز الدابة في هذا. ولهذا نقلوا ترجيعه، ولو كان شيئا طبيعيا لما نقلوا، الطبيعي ما ينقل عنه سنة. ولهذا قلنا إن مالك بن حويرث لما نقل صفة صلاة النبي بجلسة الاستراحة لو كان هذا فعلها لكبر ما نقلها على أنها سنة ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. يعني أنا الآن لو أقول لك أصلي كما كان النبي يصلي ثم أفعل هكذا في لحيتي لأمر طارئ أو أفعل هكذا، لن تنقلها على نام صلاة النبي لأنك تعلم جيدا أن هذه أمور طارئة. كذلك إذا كنت أنت على دابة وكذا فتقول كان الشيخ مثلا يرجع أو كان ليه، لأنك تعلم أن هذا بسبب الدابة. ولهذا قال هنا المناوي وذلك ينشأ غالبا عن أريحية وانبساط، والمصطفى صلى الله عليه وسلم حصل له من ذلك حظ وافر يوم الفتح. وكان أحيانا يرجع صوته كما فعل يوم الفتح وعلى ناقته يقرأ سورة الفتح قراءة لينة. وجاء في الرواية عند البيهقي ويقص صوت الفتح قراءة لينة، وزاد في رواية أخرى وكذا أحمد. فقلت لمعاوية كيف كان ترجيعه لمعاوية؟ قال ثلاث مرات. قال القرطبي: وقول هذا يشير لأن القراءة بالترجيع تجمع نفوس الناس إلى الإصغاء، تستميلها بذلك حتى لا تكاد تصير عن استماع الترجيع المشوب بلذة الحكمة المهيمة. ثم قال الحافظ: والذي يظهر أن في الترجيع قدرا زائدا على الترتيل، فعند طبعا ترتيل الإتقان، فعند وإخراج كل حرف مخرجه. فعند ابن أبي داود من طريق أبي إسحاق عن قام قال: بت مع عبد الله مسعود في داري فنام ثم قام فكان يقرأ قراءة الرجل في مسجد حي ولا لا يرفع صوته ويسمع من حوله ويرتل ولا يرجع. قال الشيخ أبو محمد ابن أبي حمزة جمرة: معنى الترجيع تحسين التلاوة لا ترجيع الغناء، لأن القراءة بترجيع الغناء تنافي الخشوع الذي هو مقصود التلاوة. قال الشيخ القاري: ومن تأمل أحوال السلف علم أنهم بريئون من التصنع في القراءة بالألحان المخترعة دون التطريب والتحسين الطبيعي، فالحق أن ما كان منه طبيعة وسجية كان محمودا، وإن أعانته طبيعته على زيادة تحسين وتزيين لتأثر التالي والسامع به، وما ما فيه تكلف وتصنع بتعلم أصوات الغناء والحن مخصوصة مثل المقامات، فهذه التي كان السلف والأتقياء من الخلف. يبقى ذا ترجيع رجع إلى تحسين الصوت يا أخوان. وكان يأمر بتحسين الصوت بالقراءة فيقول: زينوا القرآن بصوتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن إحسانا. وكان يقول: لا الله أشد آذانا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن يجهر به من صاحب القينة. ويقول: إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. وكان يأمر بالتغني بالقرآن فيقول: تعلموا كتاب الله وتعاهدوه واقتنوه وتغنوا به فوالذي نفس بيده لو أشد تفلتا من المصادف العقول. ويقول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. هذا كل دليل على تحسين الصوت بدون تكلف. ويقول: ما أذن الله شيء وفي رض كأذنه لنبي حسن الصوت وفي رض حسن الترنم يتغنى بالقرآن يجهر به. هذا كله يعني واضح، والشيخ له تعليقات كثيرة لكن هذا واضح. وقال لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال أبو موسى: لو علمت مكانك لحبرت لك تحبيرا، لو أعلم أنك تسمع لقراءتي لحبرتها لك. زيادة على هذا مما يدل على ان ابو موسى كان صوته حسنا من غير تكلف. نعم. القران هو كل ما يقرا، يقال على القران ويقال على التوراه ويقال على الانجيل كل ما يقرا، لكن هو غلب على القران عندنا انه هو الذي انزل على محمد، لكن القران من القراءه. نعم. قال: الفتح على الامام. وسن صلى الله عليه وسلم الفتح على الامام اذا لبست عليه القراءه، فقال صلى الله عليه وسلم: فقد صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه. فلما انصرف قال لأبي: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك أن تفتح علي؟ قال الشيخ: هذا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أخرجه أبو داود بن عساكر والطبراني في الكبير وعنه ضياء المقدسي في المختارة من طريق محمد بن شعيب. أخبرنا عبد الله بن علاء بن زبر عن سالم بن عبد الله عنه أن النبي صلى صلاة الحديث، وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات. وقال النووي: صحيح كامل الصحة، وهو حديث صحيح. طيب، إذن الفتح على الإمام هذا إيه؟ هذا وارد، إذا التبس على الإمام يفتح عليه. نعم. طالما ذكرون في الأصل لكن يشهد له لحد. طيب، نبع على ضعف يعني، لكن ثابت هذا في الأحاديث الأخرى الصحيح. نعم الذي نبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. لكن حديث لله شد أذن يا رجل حسن الصوت والقرآن الغربي من صاحب القينة. نعم قال في قال معلق على كلام الشيخ الباني هذا حديث ضرب عليه الشيخ رحمه الله في الأصل وأبقى تخريجه مشيرا في نهايته إلى ضعفه. وقد رأينا إثباته مع تخريجه بهذه الصورة ودون حذف المتن مكتفين بجعله دون تسويه. ولذلك الشيخ يقول ولما لم نجد له متابعا ولا لحديثه شهيدا ضربنا عليه وحكمنا بضعفه وان حسن صاحب الزواد والله اعلم. طيب قال الشيخ اخر شيء في القراءه الاستعاذه والتفل في الصلاه لدفع الوسوسه. قال له عثمان بن ابي العاص رضي الله عنه يا رسول الله ان الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبس علي. فقال صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب وفي ضبط خنزب. فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثا. قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. قال هو من حديثي أخرجه مسلم. قال النووي في شرح مسلم وفي هذا الحديث استحباب التعوذ من الشيطان عند وسوسته. يبقى هذا لأمر طارئ غير الاستعاذة عند القراء. لو لبس عليك وأدخل عليك بعض الأشياء ومن الوسوسة تستعيذ بالله مع تفل عن اليسار ثلاثا. والتفل قال في النهاية هو نفخ معه أدنى بزاق وأكثر من النفث. يبقى لكن ليس هو الايه البزاق. لا التفل شيء يكون مع النفس لكن يخرج مع شيء بسيط جدا. هذا طبعا إذا كان الإنسان لا يصلي بجواره أحد. فإن كان يصلي بجواره أحد فلا يشعر به أحد. نعم إنما يفعل ذلك على وجه خفيف. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الجزء الماتع جدا الذي الحقيقة ما استطعنا أن نقف عند شيء منه حتى ننهيه ولله الحمد المتعلق بالقراءة من جهة صفتها والجهر والإصرار بها وما يقرأ في هذه الصلوات. فرحم الله العلامة الألباني على هذه الجهود المباركة التي في الحقيقة تجعلنا نعظم هذا الرجل أو نزداد له تعظيما ومحبة كل يوم كل يوم والله لجهوده العظيمة. هذه جهود يا أخواني ليست سهلة. هذه جهود ليست سهلة والله. جمع في باب واحد من هذا يقال هذا علم. فما بالك بسائر هذه الأبواب المتقنة. لهذا هذا الكتاب في هذا الباب نرى أنه ليس له نظير في بابه. واللي يعني الكتاب له نظير في بابه يخبرنا حتى لا نكرر مثل هذا. لكن الذي نعلمه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التوسع والجمع بحيث يسري صلاتك سواء صليت صلوات الخمس أو الكسوف أو الجمعة أو العيدين أو قرأت في نافلة الليل أو نافلة النهار. كل هذه الأحوال الحقيقة وصفة القراءة كل هذه الأحوال المتقنة التي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. نعم نعم يسمي خنزب يعني. لا هو النبي عرف به لكن النبي قال استعاذ بالله من الشيطان تستعيذ بالله منه. ولو أن الإنسان قال أعوذ بالله من خنزب أو خنزب ما في بأس. لكن الأصل هو الاستعاذة بالله من الشيطان. لكن النبي يعرفه يعني هذا خاص بوسوسة الصلاة. نعم لا يعني لا لا كيف هذا يعني ما زلت في ركعاتك كلها تركع وتسجد ليس أنه يسجد بها. واخد بالك يعني يكون ركوع وسجود من قراءته بهذه الآية لأن ركوع والسجود مرتب على القراءة. يعني ما زلت تركع بها وتسجد يعني ما زلت تصلي بها ما زلت تركع بها. لا في فرق بين جواز يفعل النبي الجواز هو قصده مو بالجائز. الجائز هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقصده انه ما يقال هذا لا مستحب ولا مكروه. لان الشارع حينما يفعل شيئا في العبادة فمقصود اليه والعبادة اما مبنية على وجوب او استحباب ولا اقل من ذلك. لكن هذا الاستحباب له صور وبعضها نقول مستحب لمواظبته، وبعضها نقول جائز. ليه؟ لأن النبي فعلها أحيانا لتعليم لشيء، إنما تؤصل يعني يبقى إذن هذا الجائز مسنون، هذا الجواز مسنون، هذا الوجه يكون السنة فيه به وردت على وجه الجواز أحيانا، أما السنية اللي هي مقتضية الاستحباب تؤخذ من مواضبة صلى الله عليه وسلم. فلو قرأت مثلا في فجر الجمعة بغير الإنسان والسجدة ما يقال مسنون، إنما يقال جائز. لو فعلت أحيانا هذا يقال جائز، أما المسنون أخذ من مواضبته صلى الله عليه وسلم. لكن ويقصد بالأصل هل المباح، لأن عندنا حد المباح معروف ما لا تعلق لأمرنا بإيه بذات، وهنا تعلق به، تعلق به والتعليم، فيبقى القصد هو اللي أدخله في 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 السنية، أما الصفة دل على الجواز.
هذا مبحث الحقيقة، مبحث القراءة ده المباحث يفرح بها إن شاء الله، لعلنا يبقى فيه امتحان، امتحان في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.
وإحنا عموما إحنا أنزلناه في مسألة غيث الأثر، نزلنا كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في غيث الأثر، هذه المدرسة التي إن شاء الله سنخبر عنها بعد الدورة إن شاء رب العالمين. هذا الكتاب كتاب مهم جدا، كتاب مهم، لأنه إحنا من أظهر أعمال المسلمين اليوم يا إخواني هي الصلاة، هي الصلاة. ولهذا الإخوة أيضا الأئمة يا ليتهم يقرؤون هذا على الإيه المأمومين، يقرؤوا دي على المأمومين بدون يعني إطالة الشيخ في المباحث دي هذه، لكن هو لو قرأ أصل المتن وقال كل هذا ورد عن النبي لو فعل كذا لو فعل كذا، ويعيد تكرارا ومرارا، يعني مش يقرأه مرة واحدة، يعني هو من الكتب النافعة جدا لو قرأها الإنسان في أصل المتن دون التعليق الطويل. خلي التعليق الطويل لك لو أحد استشكل عليك شيء يبقى التعليق الطويل عنده، لكن أصل المتن يقرأ على الجماعة، لأنه الزكاة قد يعيش الواحد لا يؤدي الزكاة في حياته ولا مرة، الصوم في العمر مرة، وهو إمساك اعتاده الناس غالبا، لا تأكل ولا تشرب ولا تجامع، الحج قد لا يحج في حياته ولا مرة. فأهم شيء ما يتعلق بالطهارة والصلاة، بالطهارة والصلاة. وإن شاء الله إحنا بعد هذا أيضا لعلنا نأخذ صفة صلاة، نأخذ صلاة الجنائز أيضا، صلاة الجنائز بعد الكتاب، نعم بعد هذا إن شاء الله أحكام الجنائز بعد هذا، بحيث نتم هذا الباب عنده ورحمه الله. سبحان الله، بارك الله في وقته والله يا أخواني. وها أنت يعني كما رأينا الشيخ ما عنده تقليد ولا عنده ولا إمعه ولا سبحان الله ينقل مباحث وفقط، إنما الشيخ سبحان الله نفسه، وهذا هذا يعني أعظم ما أعجبني في هذا الرجل، أو يلفت نظري في هذا الرجل، إن نفس الشيخ موجود، يعني مذاكر يا أخوان، يعني مذاكر هاضم متقن، ما وضع قلمة كده يقولك ولم يظهر لي متابع يصح ولا شاهد ولا كذا، فلهذا إيه أبقيت على ما هو عليه، ما فيش عندي متابع، ما ثبت عندي ولا متابع ولا شاهد يقوى به الحديث، وهذا رجعت عنه وهذا فعلت وهذا قلت وهذا ده، هذا في هذا المؤلف فقط. ادخل بقى وضع قدميك بقى في إيه ورأسك ويديك في السلسلة بقى الصحيحة والضعيفة والأرواء، نهيك بقى عن التألق بقى النادر جدا الذي تميز به الشيخ في إظهار كتب السنة وتحقيق هذا، هذه الكتب السنة لابن أبي عاصم، الإيمان لأبي عبيد، الإيمان لابن أبي شيبة، السنة بقى وهذه الكتب الجميلة، نهيك عما ألف هو نفسه في الاعتقاد، فيما ألف هو نفسه رحمه الله في الاعتقاد. فرحم الله هذا الرجل من إمام وعلم.